السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع حوار مع الشباب. والحقيقة احنا كنا اتكلمنا لو تفتكروا من كم محاضرة عن الغفلة وموضوع الغفلة وإزاي إن الإنسان يتغلب على مسألة الغفلة، إن الغفلة عياذا بالله العواقب بتاعتها وخيمة جدا. يعني وضحها المولى عز وجل في قوله جل وعلا: وأنذرهم، يعني وأنذرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إيه اللي شغلهم عن ربنا سبحانه وتعالى؟ الدنيا. حطام الدنيا شاغل ناس كتيرة جدا جدا بكل أسف عن طريق الله سبحانه وتعالى وعن مرضات الله. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. النهاردة إن شاء الله نتناول مع بعض موضوع يعني أعراض الغفلة. أكيد أي شيء في الدنيا أو أي مرض في الدنيا بيكون ليه أعراض. لو لقيت واحد درجة حرارته مرتفعة فده بيكون عرض لأن عنده مرض، يعني بيكون سبب أو يكون علامة على أن الإنسان ده عنده مرض معين. ممكن يكون عنده برد، ممكن يكون عنده حمى، ممكن يكون عنده أي شيء. ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم امين. فاذا فوجود العرض دليل على وجود المرض، فكذلك في اعراض معينه للغفله. ايه الاعراض دي؟ 6 اعراض هنقولها بسرعه كده ان شاء الله النهارده في عجاله، ونشوف قد ايه ان وجود الاعراض دي فعلا دليل على وجود الغفله في هذا الانسان. ايه هي الاعراض بقى اللي بتدل على ان الانسان دوت غافل عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى، او بعيد ومحتاج ان هو يقرب ويقرب اكتر؟ وربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ويجعلنا من المقربين من رب العالمين سبحانه وتعالى. اول عرض يعني كما وضح ذلك كثير من العلماء: التكاسل عن الطاعه. ان الانسان تلاقيه عند الطاعه كسول جدا جدا، يسمع الاذان فيقول طيب يعني هتوضح حالا بس لسه فاضل ربع ساعه الاقامه، فيبتدي يقول طب ما لسه ما كمان في الركعه الاولى الامام بيطول شويه فاستنى لحد ما ايه يخلص الركعه الاولى وبعدين الحقه في الركعه الثانيه، وبعدين يقول طب ما حتى لو لحقته في ركعه فمن ادرك الركوع فقد ادرك الركعه، وهكذا يفضل يسوف وياجل ولحد ما في الاخر خالص يقول ايه لا ده كده قدر الله ما شاء فعل، ده زمانهم كده خلصوا اصليها في البيت. مره يصليها في البيت ومره ما يصليهاش ومره ينساها. ولذلك يا جماعه الاسلام وضع لنا سياج بيعمل لنا وقايه للعبادات بتاعتنا انها ما تضيعش مننا. يعني ادي مثال بسيط: انت راجل بتصلي الفرائض الخمسه، الفروض الخمسه، صلاه الخمسه، صبح، ظهر، مغرب، عصر، مغرب، عشاء، عايز تحميها. تحميها بايه؟ تحميها بان انت تصلي السنن الرواتب اللي هي ال 12 ركعه التي اخبر عنها النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم حينما قال: من صلى 12 ركعه في اليوم والليله اللي يحصل يا جماعه بان الله له بيتا في الجنه. جميل قوي. اللي هم ركعتين قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، يبقى كده 12 ركعه اللي يصليهم في اليوم والليله يعني يتبني له بيت في الجنه. يبقى انا بحمل فرائض او الفروض الصلاة الخمس بالسنن الرواتب. طب عايز احمي السنن الرواتب ان انا ما فرضتش فيها، اكتر بقى من النوافل، قيام ليل بقى وصلاة ضحى والحاجات الجميلة ديت. يبقى انا اذا لو انا فرضت في النوافل، خدوا بالكم بقى، هبتدي اخش على الرواتب على ال 12 ركعة، ولو قصرت في الرواتب اخش على الفرائض. وبالتالي كان من اعظم اسباب ترك ناس كتيرة جدا للصلاة لما أثروا في النوافل وأثروا في السنن الرواتب فدخلوا على الفرائض فضيعوا الفرائض. زيك لما تبص أحوال سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، تجد بتقول مثلا إيه، تقول ده عندهم همة عالية جدا في العبادة. إيه سر الهمة دي؟ إن هم أصلا الفرائض أو الفروض الصلاة الخمس دي مسألة مسلمة عندهم، لا تسمع أبدا أن واحد فيهم مثلا تارك للصلاة، ده لا يمكن، ده مستحيل. واخد بالك؟ هم بيجتهدوا فيما بعد الفرائض وبعد الرواتب، بيجتهدوا في النوافل. فلو قصر حد فيهم في النوافل فعنده رصيد من الفرائض ومن الرواتب، يبقى ما بيقصرش لا في ده ولا في ده. وده تجد اجتهادهم في النوافل، تجد اجتهاد السلف كان في النوافل رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. اما احنا لما قصرنا في السنن الرواتب وقصرنا في الفرائض، وبالتالي لما نيجي نسمع عن واحد من السلف بيصلي مثلا في اليوم ليلة 100 ركعه، احنا بنستغرب لان الموضوع بالنسبه لنا موضوع يعتبر عجيب جدا، ازاي بيصلي 100 ركعه في اليوم والليله نوافل غير الفرائض؟ فطبعا مساله بالنسبه لنا بعيده جدا. وبالتالي من اعراض الغفله التكاسل عن الطاعات. زي ما قلت لك يبتدي ياجل، يبتدي ياخر نفسه، يبتدي يتكاسل، يبتدي مره يجمع صلاه مع صلاه، مره يجمع صلاه الخمس كلها مره واحده مع بعضها، مره يسيبه وبعدين يقول هبتدي من يوم السبت او من يوم الجمعه، وهكذا يبتدي يتكاسل واحده واحده. تعال نشوف احوال سلفنا الصالح مع الصلاه ومع العباده، كانت شيء عجيب جدا، وكانوا ناس يعني في قمه البذل والعطاء لدينهم بفضل الله، شيء عجيب. يعني مثلا لما تنظر لواحد مثلا زي سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة. سعيد بن المسيب لما تيجي ترجع معاه للحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. لا ده سعيد بن المسيب بقى ما صلىش 40 يوم في جماعة ولا 40 أسبوع ولا 40 شهر، لا ده صلى 40 سنة. أي والله 40 سنة في جماعة يدرك التكبيرة الأولى وهو خلف الإمام صف أول مباشرة. قال: صليت 40 سنة ما نظرت إلى قفا أحد غير الإمام. هو وراء الإمام على طول مباشرة، خلف الإمام، الأذان بيسمعه في المسجد، تكبيرة الإحرام هو خلف الإمام، 40 سنة صلوات 5. إيه الهمة دي كلها؟ الهمة دي تدل على إن القلب ده قلب سليم، قلب صافي، قلب نقي، قلب طقي فعلا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تقول لي علاقة القلب بالموضوع؟ إذا كان هو بيصلي، هو بيصلي بقلبه، بيصلي بجوارحه، بيقف يصلي الله أكبر ويتوضى ويصلي. يقول لك ماشي، لكن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى القلب ده الملك، والأعضاء ديت الرعاية والجنود، فإذا صلح الملك صلحت الرعاية والجنود. فهو عشان قلبه سليم، قلبه محب، وإحنا دايما بنقول يا جماعة وبنذكر دايما بقول الحجيج بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يبقى إذن لبيك يعني جئتك بحب، أنا جاي لك يا رب بحب، أنا مش جاي بس أدي الفرائض اللي عليه وبس، لا ده أنا جاي راجل محب، راجل عايز أجي أصلي الفرائض والسنن والرواتب والنوافل وأجتهد أكتر وأكتر. وإحنا ادينا مثال قبل كده يعني ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، قلنا واحد موظف شغال عند مدير وبيحب المدير ده جدا، فالمدير قال له: لو سمحت يا حاج فلان لما أجي الصبح بس تبقى يعني نظم لي بس المكتب بس، مش عايز أكتر من كده. الرجل خد الأمر دوت وراح عمل ايه؟ راح منظم المكتب ومظبطه له وحطت له ورده على المكتب على حسابه، وحضر له الحاجه الساقعه والميه، ورشش له المكتب بالمعطر، وكنس له المكتب ومظبط له الدنيا. ليه؟ هو الراجل ده يتعامل مع المدير تعامل المحب، لا يتعامل من منطلق ان انا بأدي وظيفته بس، لا هو راجل بيتعامل بحب. ولله المثل الاعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فأنت لما بتتعامل مع ربك سبحانه وتعالى تتعامل مع ربك من منطلق أنا رجل محب لربي سبحانه وتعالى. لو إن ربي أمرني بأمر فأنا بنفذ أكتر من أمر. ربنا أمرني بالفرائض الخمس، الصلاة الخمس فقط، أنا ما يكفنيش، أنا محتاج أن أنا أجتهد أكتر وأكتر وأقرب أكتر وأكتر. ولذلك تجد حضرتك مثلا على سبيل المثال في الحديث الذي رواه مسلم، لما المولى عز وجل يأمر جبريل عليه السلام ويقول: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. أظن الـ الأمر واضح. المولى عز وجل ما طلب من جبريل عليه السلام إلا أمر واحد، بيقول له: أنا بحب فلان فعايزك تحبه. هل جبريل عليه السلام يعني نفذ هذا الأمر فقط ولا نفذ فوق الأمر؟ نفذ فوق الأمر. ليه؟ لأنه يتعامل بفعل المحب. فإذا بجبريل عليه السلام يحب هذا الرجل، وفوق ده كله كمان ينادي في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبه. فتحبه ملائكة السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. إذن فرق كبير جدا بين واحد بيأدل عليه وبين واحد بيتعامل تعامل المحب. دي مسألة كبيرة جدا محتاجة يعني إيه يعني نتناولها إن شاء الله في درس لوحده. شايف في الموضوع إن واحد زي سيدنا المسيب 40 سنة خلف الإمام تكبيرة الإحرام يدركها في جماعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا الحديث: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. تعال نشوف واحد مثلا زي مسلم بن يسار رحمه الله رحمة واسعة. مسلم بن يسار رحمه الله رحمة واسعة يعني في يوم من الأيام كان بيصلي في مسجد البصرة، وهو بيصلي في مسجد البصرة انهد ثلث المسجد، تلت المسجد اتهد، خد بالك. ففزع أهل المسجد وهربوا من المسجد، وأهل الحوانيت الدكاكين اللي حوالين المسجد الكل هرب طبعا، منظر مفزع جدا. فبعد ما هديت الهدم اللي حصل في المسجد، فالناس رجعت تشوف بقى اذا كان في حد وقع تحت الانقاض، حد مات، حد حصل له حاجه، جايين يطمنوا على الناس. فوجدوا مسلم بن يسار بيصلي وواقف عمال بيبكي وبيصلي في المسجد. فوقفوا جنبه لحد ما خلص. فاول ما خلص قال له الناس: اما فزعت؟ انت ما خفتش؟ ما تخضتش يعني؟ قال: والله ما دريت. وفي حاجه حصلت؟ قال: لا ابدا مفيش حاجه، ده بس قتلت المسجد وقع يعني، واخد بالك؟ سبحان الملك، الرجل مشغول بربي سبحانه وتعالى بدرجه ان هو لم يدر ولم يشعر بهدم المسجد. هدم تلت المسجد يتهد، لدرجه انه كان لما يدخل بيته كان ليه هيبه كده ويعني وقار ما شاء الله، لدرجه اولاده كانوا يخافوا منه جدا رغم انهم كانوا بيحبوه، وهو كان انسان رحيم جدا يعني، بس كانوا بيخافوا منه يعني ليه هيبه ما شاء الله. فكان لما يدخل البيت يشفق على اولاده، اولاده طبعا بينخنسوا كده ويقعدوا على جنب ومش قادرين بقى لا يلعبوا ولا يعيشوا حياتهم كاطفال، فكانوا يقعدوا. فكان يشفق عليهم ويقول: سادخل في الصلاه، فاذا ما دخلت في الصلاه فلن اشعر بكم. ويقف يصلي الله اكبر، خلاص طرح الدنيا جانبا او خلف ظهره، ولم يدري ماذا يصنع من او مش عايز حاجه من الدنيا خالص، ولا يشعر بمن حوله، والاولاد يلعبوا ويهيصوا وينبسطوا وهو لا يدري ماذا يصنعون. فتقول له زوجته بعدما ينتهي من صلاته، تقول له: اما شعرت باولادك؟ يقول: لا. رجل ما شاء الله قلبه موصول بالله سبحانه وتعالى. ده مثال بسيط. عروه بن الزبير رضي الله عنه وارضاه، وكلنا عارفين القصه طبعا يعني، لكن برضه من باب يعني وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. سيدنا عروه بن الزبير لما جاله مرض الاكله في رجله يا جماعه، وارادوا قطع رجليه بالمناشير، فقالوا له: نسقيك كاسا من المرقد لعل عقلك ان يذهب. يعني هنسقيك حاجه كده ايه يعني حاجه بس تخلي عقلك يذهب عشان ما تشعرش بالم القطع. فقال: لا والله لا أذهب عقلا منحنيه الله عز وجل، ولكن انتظروا حتى إذا دخلت في الصلاة فابدأوا في قطع رجلي فلن أشعر إن شاء الله. وفعلا عروة بن الزبير يدخل في الصلاة ولا ياخد أي شيء، لا بنج بقى على أيامه ولا أي حاجة، ولا ودخل في الصلاة. وما إن سجد بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى بدأوا في قطع رجله بالمناشير. فمن شدة الألم، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة، إن المولى عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، مجرد ما الألم يشتد عن طاقة الإنسان ولا يتحمله الإنسان على طول يغشى عليه ويغمى عليه ولا يشعر بفضل الله سبحانه وتعالى. فأغشي على عروة بن الزبير يوما كاملا، فلما أفاق قالوا: أحسن الله عزاءك في رجلك، وأحسن الله عزاءك في ابنك، فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. لك أن تتخيل بقى أخويا حبيبي، واحد رجليه اتقطعت وابنه مات، ابنه البكر محمد، وابنه مات في نفس اللحظة. فما كان من عروة، هذا الرجل الراضي عن الله سبحانه وتعالى، الراضي بقضاء الله جل وعلا، إلا أن رفع يديه وقال: اللهم لك الحمد، إن كنت قد أخذت فكم أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت. أعطيتني أقدم النعمة قبل النقمة، وده من باب الأدب مع ربنا سبحانه وتعالى. قال: أعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا، وأعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى مش كفاية، والحمد لله إذا رضيت برضو مش كفاية، والحمد لله بعد الرضا، فلعمرك ما مددت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. شاهد في الموضوع أن عروة بن الزبير من شدة حبه في الصلاة قال لهم: ما تقطعوش رجلي الا وانا بصلي. بل ان احدهم هو عامر بن عبد الله بن الزبير لما جاءته سكرات الموت في جدات السكرات، سمع صوت اذان المغرب وهو في السكرات يا جماعه بيموت يعني، فقال: احملوني الى المسجد. فقالوا: انت في السكرات؟ قال: احملوني الى المسجد اسمع حي على الصلاه، حي على الفلاح، ولا اجيب. فحملوه واجلسوه بين الناس في الصفين، في الصف. فلما صلى، وبينما إمام ساجد لله سبحانه وتعالى، يعني الإمام خلص ركعة ونزل للسجود وكده، وأول ما نزل للسجود سجد عامر بن عبد الله بن الزبير، فقبض الله روحه وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكان يسأل الله عز وجل الميتة الحسنة. قالوا: وما الميتة الحسنة؟ قال: أن أموت وأنا ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. الشاهد في موضوع أن كان عندهم شغف عجيب جدا جدا بالعبادة وبالطاعة، وأسوتهم في ذلك وقدوتهم هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة العين هي الشيء الذي تستقر عليه العين. يعني تلاقي مثلا واحد مخلف 5 أولاد، فالخمسة كويسين بس فيهم واحد بقى ما شاء الله حاجة تانية خالص، يقوم يقبل إيد أمه وإيد أبوه ومطيع وحافظ الكتاب الله سبحانه وتعالى و نعم حاضر أنا يا حاضر دقيقة وناخد الصلاة حاضر. وما شاء الله مطيع ومؤدب جدا ومهذب، والناس بتضرب بيه المثل في الادب، فيقول لك الولد ده ابني. طب ما الباقيين ولاده، بس هو يقول لك انا افتخر بدوت، واخد بالك، يقول لك انا ما خلفتش غير ده. يعني هو عايز يقول يعني ايه ان ده احسن ولد، ويقول لك ده قره العين، هو ده الذي تستقر عليه ايه العين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب الي من دنياكم، فعل مبني للمجهول يعني فاهم، زي حاجه غصب عني، حبب الي من دنياكم الطيب والنساء، ولكن أعلى لذة وأعظم لذة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالشاهد حبيبي في الله إن النشاط في العبادة من علامات صحة القلب، وإن التكاسل عن العبادة ده من علامات الغفلة، ودي أول علامة من علامات الغفلة، إن يكون الإنسان متكاسل عن العبادة، كسول جدا في الصلاة، كسول جدا في قراءة القرآن، كسول جدا في الصيام، كسول جدا في ذكر الله. لسانه ممكن يتحرك بأنه يقعد يغني ساعة واثنين وثلاثة، ولما تقول له اذكر الله سبحانه وتعالى يتكاسل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ولما تقول له اقرأ آية في كتاب الله يتكاسل عن ذلك. بل إن ذلك عياذا بالله وسامحوني قد يكون بداية علامة من علامات أهل النفاق. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. طب معنا الصلاة. السلام عليكم. أيها السيد عبد الحميد. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيها السيد عبد الله، طب علي الصوت شوية بعد إذنك.
أيها الشيخ محمود.
أهلا وسهلا.
فضيلة الشيخ محمود،
مع حضرتك ان شاء الله.
ماشي، ازاي حضرتك، اخبارك ايه؟
الله يعزك ويبارك فيك.
اخبار حضرتك ايه؟
الحمد لله بخير، احمد الله اليك.
استاذن حضرتك بس في عندي سؤال بس من فضلك.
اتفضل.
كنت لقيت خاتم ذهب من حوالي 3 سنين كده.
خاتم ذهب؟
خاتم ذهب اه.
نعم.
والخاتم ده انا صرفت فلوسه وما اعرفش بقى، يعني مش عارف رأي حضرتك بقى ايه في الموضوع. انا صرفت فلوسه، هل اطلع فلوسه لله ولا يعني بحوالي 300 جنيه الخاتم ده.
ربنا يبارك فيك يا اخ عبد الله وزادك الله حرصا، ربنا يحفظك.
استاذن حضرتك، استاذن حضرتك معلش في رقم تليفون حضرتك من فوق.
طب خده من كنترول. حاضر انا يا حاضر. ربنا يبارك فيك يا اخ عبد الله. هو طبعا اللقطه يعني اذا كانت ثمينه يعني بنعلن عنها في نفس المكان ولا نحدد صفاتها طبعا عشان ما حدش يعرفها لمده سنه كامله، فان جاء صاحبها فبها ونعمه عين، وان لم ياتي صاحبها فتنفقها، الا اذا ظهر صاحبه بعد ذلك فلك ان ترد له ذلك. فانا انصح اخويا الأخ عبد الله لو كان أعلن عن هذا الخاتم الذهب في نفس المكان وما جاش حد يبقى خلاص هو بينتفع به، لكنه واضح أنه ما أعلنش عنه. فأنا أرى إن شاء الله ربنا يبارك فيك تطلع المبلغ دوت إن شاء الله وتحطه في أي مشروع خير بنية أن الأجر يوصل لصاحب هذا الخاتم، وإن شاء الله يعني يكون الأجر مشاركة بينكم إن شاء الله، أنت بنيتك وأمانتك وهو بماله الذي فقده. وأسأل الله عز وجل أن يبذل لك العطاء في الدارين وأن يجمعنا وإياك مع النبي في الجنة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. معنا اتصال تاني. السلام عليكم. طيب نكمل اتصال اتقطع. فيبقى أول حاجة حبيبي في الله من علامات غفلة الإنسان التكاسل عن العبادة. وأنا الحقيقة بستغرب يعني الإنسان في أمور الدنيا عنده نهم ونشاط عجيب جدا. يعني مثلا الرجل اللي اخترع المصباح دوت عمل حوالي 1000 محاولة علشان يخترع المصباح، في حين ان بعض الناس يقول لك ايه، يقول لك انا مش قادر اصلي. اقول له شوف هو عمل 1000 محاولة عشان يعمل مصباح رغم ان هو رجل كان كافرا ما كانش مسلم، كل دوت عشان يسجل اسمه في دائرة اهل المجد واهل الاختراعات والابتكارات و وممكن يكون هيتكسب من وراء بعض المكاسب المادية، يبقى هيكسب بعض المكاسب المادية وبعض المكاسب الادبية، وانت هتكسب جنة عرضها السماوات والارض. ربك جل وعلا قال لك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. بتقول لي مش قادر اصلي، طب هو جاهد نفسه عشان يصنع مصباح وانت مش قادر تجاهد نفسك عشان تكتنز انوار تنفعك على الصلاة يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يبقى من باب أولى أخوي وحبيبي إن أنت تجاهد نفسك. أتكاسل إزاي عن طاعة ربي سبحانه وتعالى إذا كنت أنا أصلا جاي الدنيا دي عشان هدف واحد؟ وما خلقت الجن والإنس إلا لحاجة واحدة بس، إلا ليعبدون. أنت جاي عشان تعبده، أنت جاي عشان تعيش ليه هو سبحانه وتعالى لوحده. وزي ما قلت لك أخوي وحبيبي قبل كده إن كل شيء في الدنيا تستعمله في غير ما خلق له تفسده. قلت قبل كده لو اني جبنا لك طبق شوربه والطبق شوربه ده سخن قوي، فقلت بسم الله غرفت معلقه وحطيتها في ودانك هتبوظ، ودانك هتتخرم، واخد بالك، هتحطها في عينيك هتضيع عينيك، هتحطها في الانف هتدمر الجيوب الانفيه. انما توضع فين؟ في الفم. الفم هو الذي خلق من اجل الطعام والشراب، خدت بالك؟ كذلك هذا القلب خلق لتعبد الله به، لتحب الله به، لتحب عباد الله المؤمنين برضو لله، يبقى برضو محبة إيه؟ لله سبحانه وتعالى. فلما تستعمل هذا القلب في الشهوات والشبهات والمعاصي واللذات و يبقى أنت كده أفسدت القلب، أفسدت القلب. كل شيء مخلوق لشيء، يعني كل إيه؟ ميسر لما خلق له. القلب ده مخلوق لله سبحانه وتعالى، ان انت تعود بيه ربنا، تحب بيه ربنا، ترجو الله عز وجل باعمال القلوب. بقى ان شاء الله عايزين نعمل لكم سلسله اعمال القلوب ان شاء الله، وربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما. طيب معانا اتصال، السلام عليكم. الاخت رندا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عليكم السلام، ربنا يعزك يا رب. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ محمود؟
الله يخليك.
انا والله مش مصدقه نفسي ان انا بكلم حضرتك.
ربنا يعزك ويحفظك.
انا كنت عايزه اسال سؤال بخصوص انا وابي، يعني.
اتفضلي.
انا عمري 19 سنة.
نعم.
وابي متجوز على امي من 25 سنة.
نعم.
وسيبني يعني مش عايش معانا ولا بيصرف علينا ولا بيسأل علينا خالص.
لا حول ولا قوة بالله.
حتى لما كنت بمرض كنت بتمنى ان هو يجي يزورني او يسأل عليا، فما كانش بيحصل كده خالص.
نعم.
حتى وانا كنت في المدرسة ما كانش بيجي المدرسة خالص ولا بيسأل عليا. نعم. حتى صحابي ما كانوش بيصدقوا ان انا ابويا عايش يعني.
نعم.
فأنا مش بكلمه من 3 سنين.
نعم.
فمش عارف يعني، أنا كنت بتمنى أنني لو اتولدت كنت لاقي أن أنا أبويا ميت وكنت أحبه وأدعيله، وأنا مش عارف أعمل إيه.
أنا عايز أقول حاجة أخت رندا، ربنا يحفظك ويبارك فيك. طبعا يعني هي دي مشكلة، ديت مشكلة متكررة ومشكلة موجودة في بيوت كتيرة جدا أختي الفاضلة. لكن أنا عايز أقول حاجة، إحنا لما بنتعامل في موضوع ال بين الوالدين وموضوع صلة الأرحام بالذات، الحاجتين دول بالذات لا نتعامل من مقابل أو من باب أو من منطلق هات وخد. يعني إيه؟ يعني أنا بحب أبويا عشان أبويا حنين وكويس معايا، أو بحب أمي عشان هي ست طيبة وزي الفل، أو أنا ببر أو بواصل الأرحام عشان هم ناس أفاضل وكويسين. لا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع إن أنا يعني، وأنا هذكر لك حديث بس عن صلة الأرحام، حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما جاءه رجل قال له يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، خد بالك من لفظ أصلهم ويقطعوني، وإيه؟ وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. أظن ما فيش قرابة في الدنيا أسوأ من كده. يعني أظن يعني إيه؟ يعني هم قاطعين كل أسباب الصلاة، بل بيعدوا بيأذوا كمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت. طب ليه قال له لئن كنت كما قلت؟ لأنه ممكن أن يكون بيكذب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له لو كلامك ده صحيح وانت فعلا بتعمل كده، لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. المل هو الرماد الحار، كأنك بترمي في وجوه هؤلاء الناس الرماد الحار. ولا زال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. طيب دي نقطة مهمة جدا جدا. فاحنا لما بنتعامل مع صلة الأرحام بنتعامل معهم من منطلق أنا بعملك لله، أنا ما يهمنيش بقى أنت بتصلني بتقطعني بتأذيني مش عايزني، أنا بعملك لله سبحانه وتعالى. لأن ربنا قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. دي نقطة بالنسبة لصلة الرحم. طب بالنسبة للأم والأب، بالنسبة لأم والأب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند الحسن الوالد أوسط أبواب الجنة. بإذن الوالد مقصود به الأب والأم، الوالد أوسط أبواب الجنة يعني أحسن أبواب الجنة. الأب بقى كويس، بيصرف علي ما بيصرفش علي، بيحسن إلي بيسيء إلي، هو أب ودي أم ولازم أحسن إليهم، وما ينفعش أخاصم أم ولا أبويا حتى لو كانوا وحشين. بلاش ده كله، ده أنا مش هقول بقى كمان لو ما بيصرفش علي، ده لو الاتنين كفار وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فأخت الفاضلة ربنا يبارك فيك، أنا أنصحك أن أنت تصالح والدك إن شاء الله وتتصل بيه وتحاول تراضيه بأي طريقة بصرف النظر هو بيصرف عليك أو ما بيصرفش، هو بيحسن أو لا يحسن، هو يتحاسب أمام الله. لكن أنا نصيحتي خشي بيه الجنة وربنا يبارك فيك يا رب. معانا الأخت سماح، السلام عليكم. اتقطع. طيب طيب السلام عليكم. طب أكمل. فإذا يا جماعة احنا عايزين نقول ان احنا لما بنتعامل مع الناس لا نتعامل من منطلق هات وخد، ودي مش نظرة المسلم بالمرة، وإلا كان النبي عليه السلام بقى لما كان بيحسن إلى بعض الناس ويتألف قلوبهم ما كانش فيه لا هات ولا خد، ناس بتأذين، ورغم ذلك كان يتألف قلوبهم على الإسلام. يأتي رجل أعرابي ولم يسلم بعد يقول يا محمد أعطني من مال الله، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم فكان عنده غنائم، كان عنده غنم بين جبلين صلى الله عليه وسلم، فقال خذ هذه الأغنام يا أعرابي، فأخذها الرجل كلها واستاقها إلى قومه وذهب وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أبدا، فأسلمت قبيلته بسبب هذا العطاء الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل العربي. شاهد في موضوعه. طب معنا الأخت نجلاء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمود؟
الله يعزك ويحفظك يا رب.
والله أنا فمبسوطة خالص أنا بكلم حضرتك والله.
ربنا يسعد قلبي بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم.
الله يخليك يا رب. أنا عايزة تدعي لي يا شيخ محمود يا رب إن ربنا يرضى عني ويقبلني عنه إن شاء الله.
ربنا يرضى عنك يا رب ويحفظك يا رب ويثبتك يا رب العالمين.
طب يا شيخ محمود أنا كنت عايزة رقم موبايلك.
خديه من كنترول، حاضر يعني تحت أمرك. ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم. طب معنا اخ ايهاب، السلام عليكم اخ ايهاب. ام ايهاب.
السلام
عليكم. عليكم السلام وبركاته.
انا في مشكله وعايزه حضرتك معلش تحلها لي. انا كان زوجي طلقني مره والثانيه ورمى عليا الثالثه، بس يعني في الثانيه كان عليا الحائط.
نعم. طيب بص يا ام ايهاب، ربنا يحفظك ويبارك فيكي. بالنسبة لموضوع الطلاق بالذات أنا بفضل أن الزوج هو اللي يتصل لي بقى، عشان أنا لازم أسمع لفظ الطلاق من الزوج هو قال إيه. يعني ممكن يقول مثلا لفظة تبقى طالق لو عملت كذا يبقى طلاق معلق، ممكن يقول علي الطلاق ما أنت رايح المكان الفلاني، يقول ده طلاق يحتاج إلى إيه، إلى نية، لأنه لفظ الطلاق هنا غير صريح. ممكن يكون الطلاق وقع في الحيض، وطبعا دي خلاف بين أهل العلم، وإن كان طبعا جماهير أهل العلم الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم على أن الطلاق حتى في وقت الحيض يقع، ويأثم من يفعل ذلك، يعني يأثم الذي يطلق، لأن هذا طلاق بيسموه طلاق البدعي. طلاق البدعي يكون إما تكون الزوجة حائض أو تكون في طهر قد جامعها فيه، ده بيسموه طلاق البدعي. يقع الطلاق بدليل قول عبد الله بن عمر كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه قال فحسبت علي تطليقة. أما رواية فلم يرها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهذه رواية ضعفها أهل العلم، ويعني الموضوع محتاج تفصيل، لكن أنا بقول بفضل دايما في موضوع الطلاق بالذات أن الزوج هو اللي بيتصل عشان نعرف منه اللفظ اللي هو قاله في مسألة الطلاق ونقدر نرد عليه إن شاء الله. ربنا يبارك فيك ويحفظك بيتك يا رب العالمين. الأختي أمل، السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ محمود.
عليكم السلام ورحمة
الله
وبركاته.
الله يخليك. معلش أنا كان ليا سؤالين بس حضرتك.
اتفضلي تحت أمرك.
هو أنا في إحنا دلوقتي أنا شغالة مدرسة في مدرسة وبيدوا زي غذاء بسكوت ولبن وحاجات زي كده. ففي مدرسين بيحسبوا اللبن والبسكوت بدل ولد غايب يدول الدادة ياخدوه كمدرس. هل ده حرام ولا حلال؟
ربنا يبارك فيك. يعني هي اصلا بتبقى وجبه غذائيه جايه للطلاب نفسهم
للتلاميذ.
للتلاميذ، فلما التلميذ بيغيب بيدوه بقى للدادة والناس دي.
ما هم بيقولوا ان الدادة مثلا ابنها موجود معانا، يعني قاعد كده معانا في قلب المدرسه.
نعم.
بس مش في قلب فصل يعني.
نعم. ربنا يحفظك ويبارك فيك.
بالنسبه ان هو يعني بيقولوا حرام، يعني هو حاجه لله كده طالعه له.
نعم.
وفي نفس الوقت في مدرسين بيبقوا عايزين مثلا ياخدوا حاجه زي كده بسكوت او لبن جاي بقى، ففي ناس عايزه تاخد يعني.
والله يا اختي الفاضله
احسبه مثلا ان واحد غايب مكانه.
نعم. والله اختي الفاضله ربنا يبارك فيكي، هو الاصل ان هي ما دام حاجه جايه مدعمه من الحكومه او جايه مجانا من الحكومه للطلبه، المفروض الاصل فيها ان هي تكون واقفه على الطلبه، لكن إذا كان فاض منها بعض الأشياء والأشياء دي هتترمي يعني، اللي هي كده كده هترجع فين، مش معقول هيرجعوها تاني للإدارة. فهي كده كده هتترمي. فممكن يعني من باب التصدق على الدادة أو كده، ودول في الغالب بيكونوا فقراء جدا يعني، فما فيش مشكلة. أما المدرسات والمدرسين فأرجو أنهم يتعففوا عن مثل هذه الأشياء، لأن المدرس الحمد لله رب العالمين، ربنا يا رب يوسع على جميع رب العالمين، يعني عنده ما يكفي ان هو يستطيع ان يجيب حاجه ديت لنفسه او لاولاده. فانا ارجو ان يتعفف المدرسين على مثل هذه الاشياء، لكن ممكن تعطى لبواب المدرسه، للفراش، للداده اللي شغال في المدرسه، يعني ممكن ما فيش مشكله ما دام التلميذ غايب. اما لو كان التلميذ موجود طبعا فهو اولى بحقي والله اعلم. طيب نكمل الموضوع شويه. فاذا يا جماعه من اول علامات الغفله التكاسل عن الطاعات. وانا زي ما قلت لك حبيبي في الله ان السلف الفرق اللي بيننا وبينهم، او الفرق من ضمن الفروق طبعا يعني، والا الفروق كتيره جدا يعني، فرق من ضمن الفروق اللي بيننا وبينهم ان هم كان عندهم نهم واقبال على الطاعه بشكل غير عادي، لدرجه ان بعضهم كان يقول ايه مثلا، يقول صحبت الامام احمد 20 سنه فكان في كل يوم في زيادة في عبادة الله سبحانه وتعالى. بيقول أنا كنت مع الإمام أحمد لمدة 20 سنة، كل يوم ما شاء الله في زيادة في العبادة. بعضهم يقول عن برضو أخ له في الله من سلفنا الصالح، بيقول والله لو نادى المنادي يوم القيامة أن لو نادى مناد أن القيامة غدا، خد بالك بقى أن القيامة غدا، ما استطاع فلان ان يزيد في طاعته شيئا. يعني ايه لو 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 تنادى دلوقتي ان يوم القيامه بكره فلان ده لا يمكن يعرف يزود، لانه خلاص وصل ايه لمرحله عاليه جدا جدا في العباده. كانوا ما شاء الله منهم من كان يسر للصوم وكان لا يفطر الا في ايام العيدين وايام التشريق الى غير ذلك. يعني ايه؟ يعني منهم من كان عنده نهم في العباده غير عاديه ما شاء الله، قيام ليل وعباده وصيام. ولذلك حتى لما نذكر مثلا على سبيل المثال سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص ده كان مثل عالي جدا في العباده، كان بيقول والحديث رواه مسلم قال زوجني ابي وما كان بي من رغبه في الزواج. انا هو يعني ابويا جوزني وانا ما كنتش عايز اتجوز، ليه؟ مشغول جدا بالله، مشغول جدا. طبعا الكلام دوت يا جماعه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عشان برضه احنا ممكن نعجب بعباده معينه ونقول ما شاء الله كان، لا بس برضه ده خلاف هدي النبي، والا ما كانش ده بيوجهه بعد كده للكلام ده. ما هو لما جم ثلاثة، والحديث أيضا رواه مسلم، جم ثلاثة يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا أم عائشة فأخبرتهم بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، كأنهم ظنوا أن العبادة قليلة. عبادة مين؟ عبادة النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فكأنما إيه تقالوها. فقال أحدهم خد بالك بقى، وأين نحن من رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنب إيه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليلة ولا أرقد أبدا، والثاني وقال أما أنا فأصلي فأصوم الظهر ولا أفطر أبدا، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. لو واحد غير النبي كان يقول عفارم عليك والله ما شاء الله، إيه ده، ده أنا سعيد أني في شباب في أمتي بالمنظر ده، عبادة إيه، قيام ليل وصيام نهار وكمان مش هيتجوز نساء ويقعد بقى كده عبادة، ده حاجة جميلة. لكن لا، ده كان بداية الغلو، فحارب النبي الغلو في هذا هؤلاء الشباب الثلاثة، فقال أما إني لأخشاكم لله، أو أما إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية، ولكني مع كل ده بقى وأنا أخشى الناس لله، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. واضح كده؟ فمن رغب عن سنتي إيه؟ فليس مني. فعبد الله بن عمرو بن العاص كان عبادة يعني يخضع لها، شيء عجيب جدا، لدرجة انه لما زوجها ابوه عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، فدخل بزوجته عبد الله بن عمرو بن العاص، دخل بزوجته الجميلة الحسناء الجميلة الوضيئة التقية النقية، فتركها وقام يصلي قيام الليل، وهي بقى متقيمة تصلي وراه بقى، فاهم ازاي؟ فقامت تصلي وراء، صلى بقى ايه من اول سوره البقره لحد اخر سوره الكهف، يعني حوالي 16 جزء، وهي وراء طبعا يعني لو خرجت هتطلق. المهم يعني فايه، ففضلت وراء 16 جزء. فلما اصبح الصباح جاء عمرو بن العاص يطمئن على حال ابنه عبد الله، فقال لزوجة ابنه قال كيف حال عبد الله؟ قالت، شوف بقى ادب المراه، قالت نعم العبد لربه لم يفتش لنا عن كنف. هو بالنسبه للعباده ما شاء الله زي الفل، اما بالنسبه لي انا كزوج هو ما اعرفش اذا كان يتجوز ولا لا. فعضه عمرو بلسانه، يعني ايه؟ يعني اداله كلام في الجناب يوجع يعني. ثم اخذه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له زوجته ففعل كذا بالمراه وتركها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله إن لله حقا وإن لزورك حقا وإن لزوجك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. هتبالكوا يبقى المسألة إيه؟ ما ينفعش إن إحنا إيه نغالي، لا ده إحنا عايزين عبادة وعايزين إقبال على الله سبحانه وتعالى، لكن في نفس الوقت إيه يبقاش فيه مغالاة. عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص هو نفسه اللي حصل معه موقف بس أحكي لكم بعد الاتصال ده. السلام عليكم. أم تغريد السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب اتصل بعض. فعبد الله بن عمرو بن العاص نفسه لو تفتكروا كما في الحديث الذي رواه احمد بسند جيد ان في يوم من الايام حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان جالس وسط الصحابه وقال يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه. فدخل رجل بسيط كده تخطر يعني لحيته بماء الوضوء، دخل صلى ركعتين ومشي. ثاني يوم النبي عليه الصلاه والسلام نفس الكلام، يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه، يدخل نفس الرجل. ثالث يوم نفس الكلام. فعبد الله بن عمرو بن العاص ما شاء الله كان يعني عنده علو همه في العباده غير عاديه. فاول ما سمع كده قال بس اروح لاشوف بقى هو بيعمل ايه. فراح قال له يا اخي اني لاحيت ابي واقسمت الا ادخل بيته 3 ليالي، فهل لا تضيفني في بيتك؟ قال تفضل. فراح مدخله بيته وقعد معاه. عبد الله بن عمرو بن العاص ما شاء الله قيام ليل وصيام نهار وذكر وقران، كان بيختم القران كل يوم او كل يومين، تخيل بقى سبحان الله. فالمهم جه بعد كده اللي حصل ايه، عبد الله بن عمرو بن العاص لقى الرجل ما بيصلي غير الفرائض بس، غير انه كان اذا تعار من الليل يعني لو قلق بالليل كان يذكر الله عز وجل. قال حتى كدت أن أحتقر عبادته، يعني معقولة ده اللي النبي بيقول عنه من أهل الجنة؟ فلما انتهت 3 ليال قال له أما إني ما لحيت أبي، يعني ما فيش كلام بيني ولا بينه أبويا زعل ولا حاجة، لكني قلت لك ذلك حتى أعلم لماذا قال عنك النبي أنك من أهل الجنة. قال هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غش ولا غل ولا حسد لأحد من المسلمين. فقال عبد الله تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. معنا مين؟ الأخت هند. السلام عليكم.
السلام عليكم. لو سمحت عايزين رقم الكنترول.
مش الأخت هند بقى. انت كده اخ حمد، ده انت اخ حمد رحت الهند كده. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم. لو سمحت عايزين رقم الشيخ محمود المصري.
معاك الشيخ محمود المصري. معاك على الهواء.
يوم حضرتك
اتفضل يا اخي العزيز. طيب فالمهم اللهم صل على محمد. فلما تقعد تقول طب ده بيتكاسل عن طاعه ليه؟ كون انه يتكاسل عن طاعه يبقى انسان في قلبه حاجه، في مشكله عنده، في دخن في قلبه، لان الانسان المحب بيقبل على من يحب. يعني سبحان الله. فدي كانت اول علامه من علامات غفله الانسان عن طاعه ربنا، الحاجه الثانيه او من علامات الغفله. الحاجه الثانيه الاصرار على الذنوب والمعاصي والتساهل في الوقوع في المحرمات. بيقول يا جماعه اي انسان مؤمن بفضل الله سبحانه وتعالى عنده ميزان حساس في قلبه كده، ميزان حساس. الميزان الحساس دوت عارف ميزان الذهب، قلب المؤمن المؤشر اللي فيه ارق وادق واكثر احساسا من ميزان الذهب نفسه. لو ان سنه معصيه بسيطه طرأت عليه يشعر بان حاجه حصلت جواه. ولذلك شوف يعني سبحان الله الامام البخاري رحمه الله رحمه الله كان والده ما كانش لا طالب علم ولا كان عالم، لكنه كان في مجاوره اهل العلم دائما، كان دائما مع اهل العلم، مع الامام عبد الله بن المبارك، مع الائمه الكبار دولت، ما شاء الله كان ايه يعني في صحبه اهل العلم. ولذلك كن عالما، فإن لم تكن عالما فكن طالبا للعلم، فإن لم تكن عالما ولا طالبا للعلم فكن في أكناف أهل العلم. ليه؟ هم دول بالنسبة لك كسفينة نوح الذين ستنجو بهم بفضل الله سبحانه وتعالى. حينما تريد أن تعقد صفقة، تريد تعمل أي حاجة، بفضل الله سبحانه وتعالى هم يدلوك على الخير. عايز تعمل مشروع، المشروع ده فيه شبهة ولا حرام ولا حلال ولا اعمل إيه؟ فده كان دأب أبو الإمام البخاري. أبو الإمام البخاري قبل موته راح منادى على ابنه وقال يا بني والله لقد تركت لك ألف ألف. ألف ألف يعني مليون. يعني إحنا كنا بنسمع في السبعينات يا جماعة، كنا نسمع كلمة مليون ديت كنا نتخض. مليون أنا هربت مليون، أخد بالك النهاردة المليون دي يعني فاهم إزاي، ده الفكة اللي بتجيب الباشا يعني فاهم إزاي. فسبحان الله. فالإمام البخاري أبوه بيقول له أنا سبت لك مليون والله ما أعلم درهما فيه شبهة. ما عرفش ولا درهم فيهم دولت في مليون دولت في شبهة مش حرام. تعرف دايرة الحرام
يعني سبحان الله يعني 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 ومن أعرض عن ذكري فعلا فإن له معيشة ضنكا. دائرة الحرام قليلة جدا يا جماعة، وبعدين جنبها دائرة شبهات كبيرة جدا، وفي آخر بقى الناحية التانية في الشارع التاني يعني فمزاي دائرة الحلال برضو كبيرة جدا. إيه الدليل على إن دائرة الحرام قليلة؟ قول المولى عز وجل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. ربنا بيقول لك بيقول لنا هعدلكم الحرام وما سوى ذلك فهو حلال ولله المثل الأعلى. لما أجي أقول لك أنا هديك العربية ديت، العربية ديت كل اللي فيها بس كل اللي فيها بس إن الفانوس الشمال ده محروق والدركسيون بس فيه رعشة وما سوى ذلك العربية على الزيرو، ده معناه إيه؟ معناه ما فيهاش غير عيبين وبقيت كلها إيه مميزات. فالمولى عز وجل بيقول لك قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هو ده بس محرم والباقي كله حلال. فالناس ضيقت ضيقت دايرة الحلال وفتحت دايرة الشبهات والحرام، حتى انك انت النهارده عشان تقول عايز اكل لقمة حلال او لقمة ما فيهاش شبهة بقت المسألة بقت صعبة جدا في الزمن بتاعنا ده بالذات. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا اياكم الحلال الطيب. طب معانا اتصال، السلام عليكم.
الو، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ مصطفى السلام عليكم. الاتصال قطع. في حاجة في التليفون النهارده. اتصالاتكم كلها تايواني النهارده يا استاذ حمدي. طب نكمل. فدائرة دائرة الشبهات كبيرة جدا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث في رواه البخاري ومسلم الحلال بين واضح واضح جدا وضوح الشمس، والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني انت عايز تقنعني ان عزك الله القطط عارفة الحلال والحرام وانت مش عارف الحلال من الحرام؟ يقينا اكيد عارف. يعني انت اديك مثال بسيط، انت لو قاعد بتاكل وجنبك قطة، لو انت اديتها حتة لحمة بايديك تقعد جنبك كده متلزقة جنبك وتاكلها وهي في امام، اما لو هي سرقتها بتجري. ايش عرفها؟ عارفة الحلال من الحرام ودي قطة. فما ظنك بالمسلم بقى الذي يعلم الشرع ويعلم القرآن ويعلم السنة؟ مسألة مهمة جدا جدا. يبقى إذن تاني علامة من علامات الغفلة الجرأة على فعل المحرمات. زي ما قلت لك المسلم عنده ميزان حساس، لو ماشي في شارع سمع أغنية كأن اتصب في ودانه رصاص، لو شاف امرأة على طول يغض بصره، لو في معاملة ربوية ولا بتاع يبعد عنها، لو في حاجة محرمة ينأى عنها تماما، عنده ميزان حساس. أما الإنسان اللي إيمانه ضعيف تبص على طول عنده إقبال على المعصية. يعني أنا أذكر سبحان الله واحد بيحكي لي بيقول لي والله كان شغال في إحدى الدول الخليج وكان معاه عامل طباخ، يعني الطباخ ده كان عياذا بالله كان يعني غاوي بقى سرقة في المحل ده، لدرجة الراجل بيقول له يا أخي ما أنت الحمد لله مرتبك كويس. قال له أنا مرتبي كويس لكن أنا بقالي 9 سنين اتعودت على أكل حرام فلا أستطيع إن أشتغل أي شغلانة إلا لما أكل حرام. شوف تخيل درجة ايه، وصل المرحلة انه عياذا بالله اصبح الحرام بالنسبة له جزء من حياته، وده من الخزلان عياذا بالله. ربنا يا رب يعافينا وعافيكم، واسأل الله ان يرزقنا اياكم الحلال الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم تعرض الفتن، خد بالك بقى بالنسبة للمعاصي والمشاكل ديت، الفتن دي يا جماعة لا نستهين بها، كل معصية تمثل جرح في قلب المسلم، المعاصي جراحات بتقطع في قلب المسلم وهو مش واخد باله، القلب يمرض وقد يموت بسبب كثرة المعاصي ديت. واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول شوف بقى، خد بالك، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. يا الله، يعني المعاصي كأنها متشابكة. ما فعلا، والمعاصي فعلا متشابكة، كل معصية بتجر للتانية، معصية جاية من العين، ومعصية جاية من الودان، ومعصية جاية من الفم، ومعصية جاية من الفرج، ومعصية جاية من القلب، وهكذا تتجمع كلها فتفسد القلب. قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. خبالبا هتنقسم بقى القلوب هنا إلى قلبين، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والقلب الثاني بقى والآخر أسود أسود مربادا كالكوز مجخيا. هنوضحها دلوقتي، خد بالك، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواء. طب نشرح الحديث بعد ما ناخد اتصال. ده ام خالد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتصال وصل الحمد لله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام خالد.
ممكن اكلم الشيخ محمود؟
مع حضرتك ان شاء الله.
ازيك يا شيخ محمود؟
الله يعزك ويبارك فيك.
يبارك فيك يا شيخ. طب انا عايز اسالك سؤال يعني عن الأضحية يعني.
والله حضرتك بس بالنسبة للمسائل احنا بس بنتكلم في دروس تربوية، فلو في اي مسائل فقهية في برنامج عشان بس ما ندخلش الموضوع في بعضها، في برنامج خاص بالفتاوى هيجي كمان شوية ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا مخالد، ربنا يحفظك ويبارك فيك. احنا طبعا دروس تربوية يا جماعة، وعشان بس ما نعتديش على اختصاصات كل واحد، ربنا يبارك فيكم. في برنامج خاص بالفتاوى الفقهيه في الساعه 6:30 ان شاء الله كل يوم على قناه الناس، ربنا يبارك فيكم، عشان بس علماءنا ومشايخنا ما يزعلوش مننا، ربنا يبارك فيكم. والا ما اقدر اجاوبها، بس يعني برضو من باب يعني الادب مع علماءنا ومشايخنا، ربنا يبارك فيكم. يبقى تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا وبربا. الاعواد عماله بتتشابك، القلب اول ما يشرب المعصيه دي، تاخد بالك المعاصي يرقق بعضها لبعض، بالك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ولا تتبعوا، خدوا بالك، خطوات الشيطان. ولا تتبعوا ايه؟ الشيطان مش هيجي يقول لك مره واحده افعل كذا، انما هيجي يقول لك انت خايف يعني ان انت تبص للبنت دي؟ ده انت راجل ايماناتك ما شاء الله عاليه، ولذلك ما بتاثرش بالكلام ده. وبعدين انت بتبص لها ليه؟ ده انت بس عشان بس هي ما تعتقدش ان انت بتتجاهلها، فاهم ازاي؟ وتبتدي نظرة في نظرة في كذا، ويبتدي القلب يعزم بالإيه؟ ينكت فيه إيه؟ نكتة سوداء ونقطة تانية سوداء، حد ما إيه؟ كل بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عزم بلاقي يتكون ران، غلاف ران أسود حوالين القلب، يغلف القلب ويعمل حاجب بقى بينك وبين الطعام، حاجب بينك وبين فهم القرآن، حاجب بينك وبين وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. شو ده؟ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هي دي المشكلة، أن الران ده يغلف القلب ويعمل لك حجاب يحجزك عن العالم الإيماني اللي حواليك. لو تلي عليك القرآن من أول إلى آخر لا تتأثر. إذاك تجد إنسان بكاء جدا ما شاء الله، دموعه حضرة ما شاء الله مع سماع أي قرآنية، لو سمع موعظة ما شاء الله وتجد واحد تاني يقول لك أنا قلبي جامد جدا ولا يمكن دمعة تنزل من عيني ولا أتأثر. عياذا بالله، ده إنسان مريض، ده إنسان مريض. ده المولى عز وجل بيقول الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ده صفات جميلة جدا لأهل الإيمان، خد بالك، أهل الإيمان قلوبهم حاضرة، قلوبهم خاشعة، قلوبهم بتتأثر، قلوبهم عندها وجل، الجلود نفسها بتقشعر من سماع القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ده جبل، ده جبل حجارة وصخور. فما ظنك بإنسان بقى ولقد كرمنا بني آدم، إنسان مسلم تقي ورع، لابد أنه يكون تأثيره عالي جدا. المعاصي بقى تحجب عنك الرقة ديت. زي كتير من الشباب اللي بيلتزموا يقول إيه؟ أنا في بداية التزامي ما شاء الله قدموه حضرة وببكي وتأثر و و و وإيماناتي عالية وعندي إحساس، ومرة واحدة حصل عندي فطور عجيب جدا، مانيش حاسس بالقرآن، مانيش حاسس بالسنة، مانيش حاسس بأي حاجة. طب معنا أختي نجلاء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ محمود معايا؟
أيوة اتفضلي. أيوة مع حضرتك.
أيوة الشيخ محمود.
طب يا ريت توطي التلفزيون يا أختي نجلاء. أختي نجلاء وطي التلفزيون بعدين.
أيوة حاضر.
اتفضلي تحت أمرك.
يا شيخ محمود ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
الله
يرزقك حسن الخاتمة يا رب.
امين يا رب العالمين، احنا وانتم جميعا مسلمين يا رب العالمين.
يا شيخ محمود انا كنت عايزه رقم موبايل حضرتك.
حاضر عينيا حاضر، خديه من كنترول. كنت هتسالي على حاجه يا اختي نجلاء؟
اخده منين حضرتك؟
انت كنت هتسالي على حاجه معانا؟
انا كنت عايزه اسالك على اعمال القلوب يا شيخ محمود.
اتفضلي تحت امرك. طيب حاضر، خد عموما الموبايل من منهم في كنترول تحت امرك ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. يبقى اذا ايه؟ في اي قلب انكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. تيجي المعصيه من قبل العين، نظره لامراه تصد المعصيه ديت بان انت تغض البصر، يبقى ينكت في القلب نقطه بيضاء. عايزك تتخيل المشهد ده، ادي القلب يا جماعه، ادي القلب، فجت معصيه من العين واحده معديه، فانت قمت انكرت عملت ايه؟ استغفر الله وديت وشك الناحيه الثانيه. اللي يحصل القلب ينكت فيه نكته بيضه، خدوا بالكم. وبعدين تيجي معصيه ثانيه من قبل الودن، حته اغنيه كده مثلا ولا حاجه، تقوم انت ايه قافل الاغنيه او باعد عنها تماما، اذا كنت انت مش يعني ماشي في شارع ولا بتاع، باعد عنها تماما، ينكت في القلب نكته ايه؟ بيضاء. تيجي معصيه من قبل واحد عايز يقول لك غيبه، عايز يغتاب حد، قلت له طير طير يا اخي، ربنا يبارك فيك، بلاش سيره الناس، ربنا يحفظك. فينكت في القلب نكته بيضاء. في العكس بقى، على العكس بقى من واحد تاني جه واحده معديه فبصلها واخد بالك، فينكت في القلب نكته سوداء. جت اغنيه فقعد يصنعها ويستمتع بها ينكت في القلب نكته سوداء. واحد جاي بيقول له غيبه ينكت في القلب نكته سوداء، وهكذا لحد ما ده ران يتكون على القلب والتاني بياض يتكون على القلب. يبقى القلب ما شاء الله عنده كميه قدرة على استقبال الخير عالية جدا جدا، والتاني عنده قدرة على استقبال الشر عياذا بالله عالية جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أربع صفات في الحديث دوت للقلب المفتون. إيه هي الأربع صفات بتاعت القلب المفتون؟ ده اللي إن شاء الله هنعرفه بعد فاصل قصير، لكن الفاصل هنطلع بعد دقيقتين تقريبا يعني. نطلع بعد دقيقتين ولا دلوقتي يا أستاذ حمدي؟ بعد دقيقتين. الحاضر علي، هنطلع ان شاء الله فاصل بعد دقيقتين ونرجع لكم مره ثانيه ان شاء الله نقضي معاكم ساعه ثانيه. يعني انا عارف زهقناكم، وانا قلت لكم الحلقه اللي فاتت اعتبروني من مكفرات الذنوب، فربنا يجمعنا وياكم على الخير دائما ويحفظنا وياكم رب العالمين. يبقى اذا اخويا وحبيبي اتكلمنا عن علامتين من علامات غفله الانسان. العلامة الأولى التكاسل عن الطاعات، العلامة الثانية الإقبال على المعاصي عياذا بالله والجرأة على المعاصي عياذا بالله. يعني إن شاء الله نشرح بقى حديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا بعد فاصل قصير، ونذكر بقى أربع صفات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من صفات القلب المفتون. وزي ما قلنا لو عايز ان انت تحفظ القلب ده، القلب ده لازم تعمل له حائط صد، يعني زي ما شيخنا الشيخ مصطفى بيقول حرس حدود، حرس حدود للإسلام، حرس حدود لقلبك، حرس حدود عشان تمنع دخول هذه الآفات على القلب. أنت لما يكون عندك أرض زراعية بتقول والله أنا مثلا خايف على الأرض الزراعية دي من الحشائش والنباتات الضارة ومن الديدان ومن الكذا ومن كذا، فبتعمل بتعمل إيه؟ سور حوالين البستان بتاعك عشان ما توصلش الآفات ديت، وبتحاول بقدر الإمكان إن أنت تنقي الأرض دايما من الحشائش الضارة ومن الديدان ومن الآفات ومن الحشرات، وبتحاول تشوف المبيد المفيد جدا للأرض في الوقت ده عشان ترش الأرض وتحافظ عليها وهكذا. من باب أولى أخويا وحبيبي الأرض دي لو فسدت حتى غاية ما ستخسره بعض الأموال. أما القلب ده من باب أولى إن أنت تعمل له حائط صد، تعمل له حرس حدود لهذا القلب عشان تمنع وجود الآفات ودخول هذه الآفات والنكت السوداء التي تسود القلب عزم بالله. ومن واجب عليك أن أنت تنقي القلب من الحشائش والسموم والآفات والديدان والأشياء التي تضر القلب، لأن القلب ده هو ده محل النية في الدنيا، وهو ده محل الحساب يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأثنى المولى عز وجل على خليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم وقال إذ جاء ربه بقلب سليم، وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. حبايبي ربنا يبارك فيكم ويجمعنا وإياكم في الجنة إن شاء الله. فاصل بسيط كده إن شاء الله ونرجع لكم مرة تانية. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في حوار مع الشباب. لسه ما زلنا بنحاور شبابنا اللي بنحبهم في الله وبنتمنى لهم الخير، ربنا يا رب يهدي الشباب المسلمين جميعا. وبنتكلم عن أعراض الغفلة. قلنا أول عرض من أعراض الغفلة التكاسل عن طاعة الله، ثاني عرض الجرأة على معصية الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا كيف تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فالقلب إذا أشرب هذه الفتنة تنكت فيه نكتة سوداء، وإذا أعرض عن هذه الفتنة أو صد هذه الفتنة تنكت فيه نكتة بيضاء. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم صفات القلب المفتون بأربع صفات. الصفة الأولى أن القلب ده أسود، أسود، ربنا يا رب يعافينا وعافيكم من سواد القلب، سواد القلب بسبب كثرة المعاصي. وزي ما قلنا يا جماعة يعني من يعمل سوءا يجزى به أيا كان بقى، مفيش محاذاة، اللي هيعمل سيئة لابد أن يؤاخذ بها إلا إن تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأحسن وأصلح فيما بينه وبين الله جل وعلا. المسألة مهمة جدا جدا يا جماعة، والله الذنوب جراحات، الذنوب جراحات يعني بتشرخ في القلب عياذا بالله وتجرح القلب. وإحنا قلنا أهم حاجة أن أنت تحافظ على القلب ده، تسقيه طاعة، تحاول تغذي القلب بكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. بأول صفة من صفات القلب المفتون أنه أسود، يعني أعمى، لا يرى ولا يستقبل ولا يرسل، لا يستقبل خير ولا يرسل أي خير عياذا بالله. يبقى أسود مربادا، مربادا يعني السواد بس مش خالص، واخد بالك؟ يعني اسود بس بيصلي بالك يعني بياكل حرام بس بيعتمر يعني فاهم زي يعني مخلط الامور معاه شويه شويه كده وشويه كده. طيب معانا اخت ام مصطفى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا استاذ يا شيخ محمود.
ايوه.
عايزه التليفون بتاعك معلش عشان في كلام عايز اقوله.
حاضر اتفضلي خدي التليفون من كنترول ان شاء الله. عينينا حاضر ربنا يبارك فيك. يبقى إذن أول صفة من صفات هذا القلب المفتون أنه أسود أسود ربنا عافينا وعافيكم. ثاني حاجة أسود مربادا يعني أسود بس فيه لسه شوية خير. وإحنا دايما بنقول ده أكبر دليل على إن ما فيش مسلم قلب أسود خالص يعني أكيد فيه برضو شوية بياض بفضل الله سبحانه وتعالى. وقلت قبل كده إن المسلم عامل زي اللمبة الفلورسنت الجميلة. اللمبة دي ممكن يجي عليها شوية تراب ممكن التراب ده يغلف اللمبة لكن اللمبة موجودة برضو. فانت مجرد بس ما ايه بدعوة رحيمة جميلة تمسح اللمبة تلاقيها تنور تاني بفضل الله سبحانه وتعالى. بأسر مربادا ده الصفة التانية كالكوزي مجخيا. عارف الكوز المقلوب هات كوز كده وقلبه تحاول تدخل في الخير لا يستقر في الخير ليه لانه مقلوب. انما الكوز لو كان معدول حط في الخير هيخش الخير ويثبت بفضل الله سبحانه وتعالى بل ويزيد. انما لو كان ده مقلوب فيحصل ايه مهما تحط الخير فيعني مش هيثبت لانه مقلوب كالكوز مجخيا بناء على انه لا يرسل ولا يستقبل او لا يستقبل ولا يرسل. يبقى ايه عشان كده جت الصفه الرابعه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. ربنا عافينا وعافيكم. فعشان كده محتاجين ان احنا نراجع نفسنا قلوبنا دي والله العظيم ده كنز ده جوهرتك اللي انت لازم تحافظ عليها لان هو ده اللي هتلقى بيه المولى عز وجل. معنا مين؟ الاخت نرمين من اسوان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمود؟
يا اهلا وسهلا.
عامل ايه؟
الله يعزك ويبارك فيك.
جزاك الله كل خير.
ربنا يحفظك يا رب.
انا كنت عايز اطلب من حضرتك الاول انك تدعي لي.
ربنا يحفظك ويثبتك يا رب.
ايه الحمد لله بصلي بس صراحه صلاه الفجر مش مواظبه عليها.
ده احنا عايزين نقول ان مقياسنا بقى في انتصارنا في معركتنا في معركتنا القادمه مع اليهود صلاه الفجر وقت النمين. عايزين نحافظ عليها ان شاء الله.
عايزك تدعي لي كده يا شيخ.
ربنا يثبتك ويبارك فيك يا رب العالمين.
جزاك الله كل خير.
عموما عايزك تاخدي بالاسباب. انت بتتصلي عشان موضوع صلاه الفجر ولا في حاجه ثانيه؟
لا عشان بصلي صلاه الفجر الصراحه.
طيب موضوع صلاة الفجر أختنا الفاضلة عايزين ناخد بالأسباب. احنا قبل كده أظن عملت سلسلة كاملة عن الصلاة هنا في قناة الناس كانت حوالي 6 أو 7 دروس. كنا كلمنا عن فضل الصلاة وكلمنا عن صلاة الجماعة وكلمنا عن صلاة قيام الليل وعن صلاة الفجر واتكلمنا عن حد كلها بفضل الله في حلقات ماضية. فاحنا هنقول بس مختصر شديد جدا ان صلاة الفجر بالذات دي يعني شوفي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما يعني ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وده دليل على أن ما حدش هيعرف أجر صلاة الفجر والعشاء بالذات إلا يوم القيامة ولو يعلمون. وموضحش النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين هي صلاة تشهدها الملائكة. تعرفين صلاة الفجر وصلاة العصر تشهدها الملائكة وورديات الملائكة وردية تيجي تسلم الفجر ووردية تيجي تسلم العصر. فوردية من عصر الفجر ووردية من الفجر العصر. فدي الملائكة يطلع يصعدون إلى الله عز وجل تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ناخد بالأسباب أختي نرمين ربنا يحفظك بأن احنا ننام على وضوء ونقول أذكار النوم وقبل ذلك وبعد ذلك نخلص النية لله سبحانه وتعالى أن احنا عايزين نصلي صلاة الفجر وقبل ذلك صلاة قيام الليل ولو ركعتين في نص ساعة ربنا يبارك فيك. وناخد بالاسباب ونحط المنبه ونظبطه ونبعد المنبه عن يعني عن السرير. نبعد ونحطه في اي مكان بعيد بحيث اول ما يرن المنبه ونقوم من على السرير نطفي المنبه وما نرجعش للسرير. نروح على طول على الحوض ونغسل وشنا ونبتدي نفوق كده ونبتدي نتوضا ونذكر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين يعقد الشيطان على مؤخره راس احدكم كل ليله 3 عقد يقول عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام العبد فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس إيه؟ كسلانا. دي مسألة مهمة جدا إن الإنسان يعلم يقينا إنه لابد إن العقد الثلاثة دول يتحلوا عشان يقدر ياخد راحته في العبادة. ولذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل بالذات إن أول ركعتين خفاف ثم بعد ذلك نطول ما شاء. ليه؟ لأن أول ركعتين بتفك بهم العقدة الثالثة. العقدة الأولى تتفك مع إيه؟ مع ذكر الله، والثانية مع الوضوء، والثالثة مع الركعتين. فنصلي أول ركعتين خفاف ثم بعد ذلك نطول ما شئنا بفضل الله سبحانه وتعالى. ده كان بالنسبة لموضوع صلاة الفجر، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم إن شاء الله نحاول نحافظ على صلاة الفجر بالذات، ده مقياس إيمان بفضل الله يا ربنا. معنا أخ أيمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أيمن معك.
أي أستاذ أيمن، اتفضل مع حضرتك.
بقول لحضرتك كيف؟
اتفضل.
أنا متجوز اتنين.
يا بختك. ربنا يستر عليك.
في واحدة أخطأت وما بجيش ناحيتها خالص، حبيت أطلقها.
نعم.
فقالت هعيش خدامة لعيالي، ويعني ما بجيش ناحيتها خالص كده كأنها مش موجودة.
في واحدة أخطأت؟
آه.
طيب أنا طبعا مش هسألك عن نوع الخطأ، بس يعني هل هو خطأ أنت ممكن تغفره يعني سمحة فيه؟
خطأ ما فيهوش سماحة، ده فيه طلاق.
طيب نعم.
فطبعا جيت أطلقها معايا شباب كبيرة وعرايس يعني كده، وإيه؟
نعم.
يعني هيتبهدلوا كلهم لو دي اتطلقت.
نعم.
فأنا قلت أطلقها برضو مش مشكلة.
نعم.
لكن هي قالت أنا هعيش خدامة لعيالي.
نعم.
واللي أنت عاوزه تحت أمرك فيه.
نعم.
فأصبحت ما بجيش ناحيتها ليا النهاردة بتاع حوالي 5 سنين.
نعم.
لكن ضميري مأنبني ان انا مش ازرق ناحيتها، ولا قادر حتى اقعد اتكلم معها حديث، ولا اتروض معها في شيء، ولا اخد رايها في شيء.
نعم.
وهي عايشه على كده. هل ده حرام ولا حلال؟
طب انا عايزك تخليك معايا عشان عايز اتكلم معاك في شويه حاجات يعني. استاذ ايمن صح كده؟ استاذ ايمن ربنا يبارك فيك. انا عايز اقول حاجه ظاهره خالص مهمه جدا جدا. اولا في نقطه معينه لازم ناخد بالنا منها، ان في معصيه معينه يستطيع الانسان ان هو يتغاضى ويستر على زوجته، وفي معصيه معينه لا يستطيع ان هو يتغاضى عن هذه المساله، خصوصا اذا كانت متعرضه او بتتعلق بالعرض. في انسان لا يترك مثل هذه الاشياء. لا اقصد حاجه معينه، ايه هي؟ ان انا لو انا واثق في هذه الزوجه ان هي انسانه عفيفه، لكن قد تكون وقعت في معصيه ما بصرف النظر بدون تفصيل، قد تكون وقعت في معصيه ما غصب عنها ثم عادت وتابت إلى الله عز وجل، فإن أراد الزوجة أن يستر على هذه الزوجة وأن يمسكها وأن يحافظ عليها فبها ونعمة عين. أما إن كان المسألة مسألة إن هو يخشى عياذا بالله أن تكون بتتمادى في مثل هذه المعصية وهو ما زالت على ذمته، فلا بد أن هو يتبرأ من مثل هذا، وأنا أرى أن هو ينفصل عنها أفضل حتى لا يتحمل وزر هذه الزوجة. هي مسألة مهمة جدا. أما مسألة الشق الثاني اللي هو يتعلق بمسألة إن أنت ما بتقربلهاش بقالك 5 سنين. إن كانت هي اختارت بمحض إرادتها وقالت أنا متنازلة عن حقوقي وليس بي وليس هناك مظلمة أطالبك بها يوم القيامة فبراحتك، حبيت تمسكها على ذلك ما فيش مشكلة. أما إن كانت هي هتقول لك أنا مش مسامحاك فنقول لا، إن كنت هتعدل يبقى اعدل، وإن كنت مش تعدل يبقى تطلق وتخليك مع واحدة أفضل من إن أنت تيجي يوم القيامة والشق كمائل من عدم العدل بين الزوجتين. إذا كانت هي مسامحة في حقها تماما مسامحة، يعني أنت لم تمل عليها أي شيء إنما قالت لك أنا اللي مسامحة، فدي ما فيهاش مشكله.
انا يا حضرة الشيخ انا متجوز اثنين.
انا عارف
واحده عايش مع يعني اثنين اللي معايا مش واحده.
انا عارف ان انت معاك واحده.
واحده عايش معاها بكل اسراري وحاجتي
والثانيه سايبها.
والثانيه سايبها لكن الاثنين تحت رعايتي.
ما انا واخد بالي.
يعني كده مش حرام يعني؟
ما انا بقول لك لو كانت اللي انت سايبها هي اللي مسامحه وهي اللي طالبه كده وقالت لك انا راضيه ومش عايزه اي حاجه ومش بطالبك بحقوق وانا يوم القيامه مفيش مظلمه بيني وبينك وانا مسامحك تماما فمفيش مشكله ان كنت انت ترضى بهذا الوضع، والا فخد بالك من حاجه، فالزوجه نفسها ممكن تتنازل عن حق معين وقد لا يتنازل عنه الزوج. يعني معنى ايه؟ معنى ممكن الزوجه تقول لك روح اتجوز الثانيه وانا متنازله تماما عن حقوقي ومش عايزه اي حاجه خالص وما تجينيش، وقد يكون الزوج متمسك بيه ويقول لها لا الحق ده ان كنت انت تتنازل عنه فانا مش متنازل عنه، فانا من حق ان انا اجي لك كزوج وان انا اقعد معاك كزوج. واخد بال حضرتك؟ المساله تحتاج الى تراضي بين الطرفين. واضح كده يا استاذ؟
يعني كده انا عايش حلال كده مش حرام.
مفيش مشكله، بس انا قصدت النقطه ربنا يبارك فيك ان هي تكون هي اللي مسامحه وهي راضيه بنفسها.
يا فضيله الشيخ
اصل
ده موضوع يعني خاص بالشرف اللي
ما اقصدش، انا بقول لك لو كانت هي مسامحه في ان انت ما بتروحلهاش
فانا قلت لها طلقك يعني ده الشرع بتاع ربنا وكل مشايخ قالوا له طلق. ف يعني ما تاخذنيش بس الجزم عشان تعيش وسط عيالها.
نعم.
وقالت اللي اقفل عليا وما تفتحليش.
نعم.
بس ما شافش يا ما شافش عيالي.
انت عندك استاذ ايمن لحد الان سامحني يعني عندك ما زلت حتى الان عندك شك في هذه الزوجه ولا انت واثق ان هي كانت غلطه وعدت؟
هي غلطه وعدت بس انا ما اقدرش انساها.
نعم.
امراه بتنسي لان انا ما كنتش مقصر في حقوقها الشرعيه ولا الماديه
يحفظك.
ولا اي حاجه.
ربنا يحفظك يا رب. طب انا
اخترت كده.
نعم.
قلت لها نعم. يعني حبيت اطلق فما رضيتش قالت لي هعيش بكل حذافيرك. راضية باللي تعمله فيا تضربني تشتمني تبهدلني المهم ما اسيبش عياله وامشي.
نعم.
وسيبني زي ما انت عايز المهم ان انا بس عايز اعرف عايز ارضي ضميري انما هي بتاكل تشرب تلبس كل مصاريفها ومتعتها دي من من كد مالي ومن عرق وشعير.
نعم
كده انا معلش حرج
ما فيش اي حرج بس انا عايز نقطه برضو ثانيه يا استاذ ايمن ربنا يخليك اذا كنت انت يعني اذا كنت انت لا تنتفع بها كزوجه وإذا كان المسألة بالنسبة لك بتكدر صفوك ويعني أنت بتقول مش قادر تنسى الموضوع دوت فسامحني في الوقت ده أنا أنصحك أن أنت تنفصل عنها وتنفق عليها برضو تسيبها مع ولادها يعني واخد بالك حتى لا تتحمل وزرها أما إن كنت حضرتك يعني حاسس أن هي كانت غلطة وعدت والمسألة ممكن يعني إيه يعني من باب الستر على الزوجة وخلاص وديها عايشة وسط ولادها وهي بنفسها مسامحة تماما مش عايزة منك أي حاجة خالص فلا بأس بهذا وربنا يعني يسترها عليك ويحفظك ويبارك فيك يا رب. معانا الأخت رباب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ريت توطي التلفزيون يا أخت رباب.
حاضر.
اتفضلي تحت أمرك.
أيوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي تحت أمرك. اتفضلي يا أخت رباب الكريم أنا معاك.
ازيك يا شيخ؟
الله يعزك ويبارك فيك، اتفضلي.
انا كنت عايزه يعني اسال حضرتك يعني انا الحمد لله بصلي وكل حاجه بس
نعم.
مش عارفه بحس ان يعني ما بقاش مركزه في الصلاه وساعات ما بحسش بيها او
نعم.
بحس بيها برضه
نعم
وعايزه اعرف يعني
مساله الخشوع يعني
نعم
مساله الخشوع يعني
نعم
الخشوع يعني قصدك نعم اتفضلي
وساعات يعني عايزه اعرف يعني اذا كنت انا بحب ربنا يعني اوكي انا يعني انا بعمل حاجات كويسه بس عشان يعني ببقى عايزه ربنا يرضى عني
ربنا يرضى عنك ويحفظك يا رب العالمين يعني عايزه تعرف ربنا بيحبك ولا لا طيب حاضر انا يا حاضر بالنسبه
وعايزه يعني انا بصلي بس ساعات يعني انا ما بصليش الفجر
نعم
يعني عايزه
معلش سؤال تاني معلش
انا بصلي وكل حاجه بس ساعات ما بصليش الفجر يعني ساعات بقوم بسمع الاذان وبكسل اقوم
صلاه الفجر نعم ربنا يحفظك احنا اظن اتكلمنا عن صلاه الفجر في السؤال اللي قبل اللي فات واكيد حضرتك سمعتيه بالنسبه لموضوع الخشوع اختي الفاضله ربنا يحفظك ويبارك فيكي موضوع الخشوع ده اصلا هو موضوع يعني هو عمل قلبي بحت يعني فمحتاج مجاهده والمولى عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين لما ثابت البناني رحمه الله رحمه الله قال كابدت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 أخرى حتى إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها يعني هو كان يكابد نفسه يجاهد نفسه عشان يصلي صلاة خاشعة فكان يكابد ويحاول يحافظ على قيام الليل ويحافظ على خشوعه في الصلاة ومكابدة ومشقة لحد ما خلاص بقى أصبحت سجية عنده أن يقوم يصلي قيام الليل سجية عنده أنه هو يخشع في صلاته فالمسألة محتاجة مجاهدة يعني موضوع الخشوع مش هيتأتى من يوم وليلة مهاش وصفة هقولها مثلا لحد عبارة عن حباية هيشربها يلاقي نفسه خاشع لله سبحانه وتعالى إنما المسألة وبعدين زي ما قلنا أعمال القلوب مهاش شغالة بريموت كنترول يعني مش هاجي للقلب أو مدايس على زرار الخشوع على نفسي في خشوع مش هدوس على زرار التوبة أروح تايب مش هاجي على زرار الحب أو الرجاء أشتغل يعني إيه إنما المسألة محتاجة مجاهدة مجاهدة يعني إيه واحدة واحدة نحاول بقدر الامكان ان انا وانا بتوضا بدايه الصلاه الوضوء بتوضا عشان اصلي وانا بتوضا بستحضر عظمه ربنا سبحانه وتعالى انا بتوضا عشان قايم دلوقتي اقف بين ايدين ربنا ولذلك كان الحسن رضي الله عنه وارضاه كان اذا توضا اصفر وجهه فقالوا يعني نراك يصفر وجهك وانت تتوضا قال اجل اتدرون بين يدي من ساقف الان ساقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فكان يستحضر عظمه ربنا فكان ده ادعى لان هو يخشع في الصلاه، فكذلك اختي الفاضله وانت بتتوضي استحضر ان انت هتقف بين ايدين ربنا الملك جل جلاله الذي قال وما قدر الله حق قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيميني سبحانه وتعالى عما يشركون. دي نقطة. وانت داخل في الصلاة حاولي عينيك ما تبقاش في السقف أو في الحوائط أو في اليمين أو الشمال، خلي عينيك في موضع السجود، فهذا أقرب للخشوع بفضل الله. حاولي وانت بتقرأ القرآن في الصلاة حاولي تقرأ بتأني، يعني ما يبقاش قراءة سريعة. حاولي تدي الأركان الصلاة حقوقها، حاول ان انت كده تخشعي، يعني تدي الركوع حقه والقراءة حقها والسجود والجلوس بين السجدتين والقيام وهكذا، يعني ايه تدي كل حاجة حقها بفضل الله، ده ادعى للخشوع. اما الصلاة السريعة اللي هي النقر السريعة ديت لا توفر للانسان خشوع ابدا بالمرة، بفضل الله مرة مع التانية اخت الفضيلة هتلاقي بفضل الله موضوع الخشوع هيبقى معاكي ان شاء الله. ومعنا مين؟ ام نيرمين، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
زي حضرتك يا فضيلة.
أهلا بحضرتك، ربنا يعزك.
والله يا فضيلة الشيخ أنا يعني عايز أقول لك إن أنا بحب ربنا جدا.
ربنا يكرمك.
وأوقات كتير بحس إن أنا يعني ملك، يعني ملكه كده سبحان الله، يعني مش عارف أعبر لحضرتك.
نعم.
بس في أوقات كتير بيقع عليا ظلم جامد قوي. مش عارفة ليه الناس تعمل في بعضها كده، مش عارفة. فبستعين بالله كتير، بس الشيطان بيقعد يقول لي يعني شايفه اديكي عملتي فيهم، اديكي احتاجوا لي كنت اديتيهم مثلا، فما مش قادره اصرف الشيطان ده عني ومش قادره اعمل.
ربنا يحفظك يا رب. الاول انا عايز اقول لك حاجه ظاهره خالص، هو شيء طبيعي جدا جدا ان يبقى الدنيا فيها خير وفيها شر، ده الطبيعي، لازم الدنيا يبقى فيها كده، يبقى فيها الابيض والاسود. يعني سبحان الله احنا حتى ما بنعرفش قيمه الابيض الا اذا راينا الاسود، وما بنعرفش قدر الناس الطيبة إلا لما بنشوف الناس اللي مش طيبة. فإحنا عشان كده بنقول إيه؟ بنقول إن الحمد لله، حتى المثل البسيط، المثل اللي بيقولوا أبائنا وأمهاتنا، يا بخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم. أنا دايما يا أختي الفاضلة أقول لما أشوف إنسان ظالم أو أشوف إنسان مش كويس أقول الحمد لله إن أنا مش زيه. كان ممكن تكوني أنت بتتصل دلوقتي بيا وأنت اللي ظالمة، صح لا؟ لكن أنت بتتصل بيا دلوقتي وأنت مظلومة، فأبشري. أبشري لما تكوني أنت مظلومة فأنت موعودة بوعد من الله سبحانه وتعالى حينما قال وعزتي وجلالي، بيقول لدعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إن يعني يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. أنت أحسنت الناس هم أساءوا إليك، ما تشغليش بالك، أنت كسبانة، انت كسبان يقينا، لان انت يوم القيامه هتقتص منهم وهتاخدي منهم حسنات في اشد ما تكونين احتياجا الى حسنه واحده. يوم القيامه تلاقي لي محتاجه حسنه تخش بيها الجنه، تلاقي ليكي مثلا 10,000 حسنه عند واحده ظلمتك، او 20,000 حسنه عند حد خد فلوسك وهكذا، او 5,000 حسنه عند حد اغتابك، او حد وقع بينك وبين حد وهكذا، هتلاقيها حسنات وكنوز يوم القيامه بفضل الله سبحانه وتعالى. هو ده حديث المفلس الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فانت ما تزعليش، الناس بتتباين وتتفاوت اصنافها، يعني في منهم الكويس ومنهم الوحش ومنهم المتوسط ومنهم اللي كويس شويه وحش شويه وهكذا، لكن احنا لابد يكون عندنا ثبات على مبدأنا. شوفي لما قعدنا نحكي قصة سيدنا يوسف كان عنده ثبات على المبدأ. يوسف عليه السلام اللي كان مرمي في البئر هو يوسف اللي كان في بيت العزيز، هو يوسف اللي كان في السجن، هو يوسف اللي كان عزيز مصر. ثبات على المبدأ، المؤمن لا يتلون ولا يتغير. ما تقوليش بقى زي ما هم بيظلموني انا هظلمهم، لا، احنا بنعامل الناس بأخلاقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن احدكم امعا، ان احسن الناس احسن وان اساء اساء، ولكن ليوطن احدكم نفسه ان احسن الناس احسن اليهم وان اساءوا فليجتنب اساءتهم. ده اللي احنا عايزينه. فانت ما تزعليش نفسك وما تقوليش انا كويسه والحمد لله وبحب ربنا ورغم ذلك بتظلم. الله، طب ما النبي كان بيحب ربنا ورغم ذلك بتظلم. يعني الموضوع مش مقياس، بل بالعكس، ده اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل، فالامثل يبتلى الرجل على قدر دينه. ده انت يعني لو بمقياس بقى بالمقياس الديني، ده انت كلما ازددت ايمانا كلما زاد البلاء عليك. ليه؟ اختبار بقى وابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى ورفع الدرجات في الجنه. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. مين معانا؟ الاخت هبه، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ محمود؟
ايوه اتفضلي.
حضرتك
عايز اتفضلي يا اختي مع حضرتك.
انا اولا مش بصلي.
ليه كده؟ من اولها كده؟ اتفضلي.
مش بصلي.
نعم.
بس ومش يعني لما دي بصلي بحس بحاجات غريبة كده. ومش بعرف صلي خالص.
مش بتعرف صلي ولا انت مش بتصلي؟
لا انا بدي صلي فبص الاقي نفسي ايه سرحت الحاجات. ودماغي مش معايا اصلا. ماشي.
نعم.
وبعدين حاجات بتحصل لي كده غريبة يعني.
نعم.
فما بعرفش اركب الصلاة خالص ولا بعرف امسك المصحف ولا القرآن.
طيب انا هقول لك حاجه ظاهره خالص. هقول لك على حاجه ظاهره خالص.
طيب
انت يعني صاحباتك البنات انت عندك كم سنه الاول؟
عندي 21.
21 سنه. صاحباتك اخبارهم ايه؟
لا انا ما عنديش اصحاب.
ما عندكيش صاحبات؟
لا.
طيب الاسره عندك في البيت في حد ما بيصليش؟
انا عندي اخويا شيخ يعني بسم الله ما شاء الله عليه كلهم. ماما عندي مرات اخويا نفس القاب واختي بتصلي كلهم بيصلوا.
يعني انت بس اللي ما بتصليش؟
وهم كلهم على فكره بيقولوا لي كده بس انا مش بعرف.
ربنا يبارك فيك يا رب. طب انت بتعاني من حاجه يعني حاجه معينه وكده؟
انا لما باجي اصلي والتزم في الصلاه مثلا يومين وامسك المصحف واقرا ببص الاقي نفسي بالليل وانا نايمه جسمي بيزرق وكده يعني حاجات بتصلي غريبه كده.
كده عرفت خلاص. طيب
طب
هقول لك انا حاجه صغيره خالص نعملها ان شاء الله. سورة البقرة تقرأ على مية على يعني حاجة كبيرة مثلا عفوا أعزك الله جلد المية حاجة كبيرة نقرأ عليها مية يكون فيها مية نقرأ عليها سورة البقرة كاملة والمية دي إن شاء الله اشربي منها بق الصبحية بق بالليل كده وجزء من المية ده خليه برضو متشال ما ترموش خالص وفي غرفة النوم كده فيل على نفسك ورش جسمك ببخاخة المكوى علشان المسألة ممكن في الشتاء تبقى صعبة دف شوية مية حطهم في بخاخة المكوى رش جسمك نشفي نفسك بفضل الله سبحانه وتعالى كل ده هيروح بفضل الله سبحانه وتعالى وحاول بقدر الامكان كتر من الاستغفار على قد ما تقدر ان شاء الله وجهدي نفسك حتى لو قمت تصلي في اول مره ما فيش خشوع ما انتش قادره تكملي حاول بس على قد ما تقدري تكملي ان شاء الله ومره بالتانيه ان شاء الله مع الاستعانه بالله ومع كثره الدعاء ومع كثره الاستغفار ومع قراءه سوره البقره بفضل الله سبحانه وتعالى كل ده هيروح ان شاء الله وهتبقي زي الفل وربنا يكرمك ويثبتك على الايمان وعلى الصلاه ان شاء الله. الاخ تامر السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيك يا شيخ محمود.
الله يعزك.
انا الله يخليك. انا كان لي عند حضرتك سؤال.
عمرني.
انا والدي توفى من تقريبا سنه ونص.
ربنا يرحمه رحمه واسعه.
الله يرحمه الله يخليك. عليه دين مبلغ من المال. دورنا وقلبنا الدنيا على صاحب الدين ده احنا مش قادرين نوصل له.
نعم.
فهل ان في دلوقتي واحد مريض وبيلموا له عشان يعني يعملوا له عمليه
بنشفع.
فهل انا ممكن انا المبلغ ده ادفعه للمريض؟
طيب هقول لك يا استاذ تامر. بص حضرتك الاول طبعا احنا لما بيكون علينا دين الاول بنبحث عن صاحب الدين ما لقيناهوش بنبحث عن الورثه بنبحث ممكن يكون مات بنبحث عن الورثه لو لقينا حد من الورثه بنديهم المال ونقول لهم والدكم كان ليه عندنا كذا كذا وادي المال بتاعه اتفضلوا ويا حبذا لو خدنا منهم ورقه تثبت ان هم خدوا المال مخالصه بالمبلغ ده عشان ما يظهرش حد تاني بعد كده يقول لا ده احنا ما خدناش حاجه وعايزين حقوقنا فناخد برضو ورقه كده يعني ايه احتياطا برضو من باب يعني ان احنا يعني ما يعني المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. دي نقطه. ما لقيناش بقى للراجل ولا لقينا الورثه وقعدنا ندور فتره كبيره وخلاص الموضوع تمام مفيش فممكن نطلع المبلغ ده في اي عمل خير زي العمل اللي حضرتك قلت عليه دوت انتوا تساعدوا المريض دوت في اجراء هذه العمليه ويبقى في ميزان حسنات صاحب المال ان شاء الله وفي ميزانكم ان شاء الله وربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك وزادك الله حرصا وبنتمنى والله ان المسلمين يكون عندهم اهتمام بمساله الديون. ان النهارده يعني كتير للاسف شديد بيفرط في هذه المساله وعادي مستلف من واحد ومرحرح على الاخر بعده مثلا يدفع مثلا بعد شهر بعد شهرين ممكن تلاقي الحاجه قاعد عنده 3 4 سنين وممكن يعني ياخدها بقى وما يرجعش تاني خالص مع ان حبيبك صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري من اخذ اموال الناس يريد والاراده دي محلها القلب يريد اداءها من الذي سيتولى عنه اداء الدين الله جل جلاله قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عز وجل عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله فهو مش هيستفيد من هذا المال لأن الله عز وجل لن يبارك له في هذا المال الذي أخذه ولا يريد أن يرده. واخد بالك ده يعني سبحان الله ده شوف لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني ظلم مطل الغني ظلم يعني لو إنك أنت يعني خدت دين من واحد, خدت دين وانت هتردهوله هتردهوله, لكن رغم ذلك معاك الفلوس هي في ايدك, ويقول لك يا عم حاج فلان ما ترد الفلوس, يقول لك هرضها وانا هوديها فين, ما انا كده كده هرضها, لكن بس خليها معايا شويه. عمال تماطل معاه تماطل معاه, دي في حد ذاتها مظلمه. في النهايه انت رديت له الفلوس, وهيجي يوم القيامه برضه يقول لك انت ظلمتني وحرقت دمي سنه كامله مش عايز ترجع لي فلوسي, حرقه الدم السنه دي انا عايز بيها حسنات. مصيبه ثانيه, مع انك انت بتقول ايه ما خلاص بقى ما انا اديته الفلوس وانتهت. لا لا, ما دام كنت معاك ومش عايز تديله وبتمطله, دي مظلمه ثانيه غير مظلمه المال نفسه. واضح يا جماعه الموضوع؟ احنا في ناس معلش بتستهين بموضوع الديون دي, وفي بعض الناس يقول لك ما فيش مشكله, خدت منه 200,000 ولا 100,000 ولا 50,000, ادينا هشغلهم شويه, واخد بالك, وعدى معاد اداء الدين يروح يشغلهم عشان بقى ايه يستفيدوا بعدين يرجعهم بعدين. طب وليه؟ ما دمت انت خدت الحاجه وحددت للراجل وجزاه الله خير ان هو اداك, هو مين بيدي النهارده؟ جزاه الله خير ان هو الراجل اداك, فلما يجي حد مثلا ونقعد نماطل فيه ليه بهدل في بعض؟ ولذلك النهارده قل ان تجد من يقرض. ليه؟ من التعاملات. يقول لك ما انا بسلفه ما بيرجعش, وما فيش حد بياخد وبيرجع الا من رحم الله سبحانه وتعالى. الناس بتقول كده, انما لو كان الناس بقى ايه معاملاتها حلوه كده, انا باخد وبرجع وده بياخد وبيرجع, والله العظيم كانت الدنيا تبقى جميله. وشوف بقى المعاملات في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وعهد الصحابه والتابعين كانت عامله ازاي. كان الواحد يجي يقول مثلا, واحد يجي لابو طلحه يقول له عايز قرض قد ايه؟ 300,000 درهم. يعني مبلغ يعني ايه؟ مبلغ ما يخطرش على قلب الانسان. يعني انت لما تيجي واحد النهارده يقول لك اديني 300,000 جنيه سلف, ممكن يجي لك شبه الاطفال يعني, فاهم ازاي؟ ممكن تتخض من المبلغ. فشوف بقى هم كانوا عاملين ازاي, عارفين اخلاقيات بعض. راح دخل اداله 300,000 درهم. ايه موعد السداد امتى؟ قال له في يوم كذا. في يوم كذا يا جماعه الراجل ما استناش لصلاه الظهر ولا العصر ولا العشاء, في صلاه الفجر جاي ومعاه 300,000 درهم. فابو طلحه بيقول له ما هذا؟ قال هذا موعد اداء الامانه. النهارده معادي معاك, ما اقدرش استنى للظهر جايبها لك الفجريه. فبكى ابو طلحه وقال هي لك هديه جزاء لك على مروءتك. شفت الاخلاقيات الجميله؟ فاحنا عشان عايزين نقول يا جماعه ان يعني المثال الجميل اخويا الفاضل اللي اتصل, شوف ما شاء الله مدى حرصه على اداء الدين ما شاء الله. اتمنى تكون كل المسلمين كده, وده الاصل فينا يا جماعه, ان احنا المسلم ما يقبلش على نفسه لقمه حرام, خد بالك, وان احنا لازم نحافظ على بعض, وان احنا لازم نحافظ على اموال بعض, ونحافظ على تعاملاتنا وعلاقتنا ببعض. ياما ناس خسرت بعض بكل اسف بسبب الفلوس. وهي الفلوس تساوي ايه؟ ده الدنيا كلها لو وضعت في لقمه وكانت اللقمه في فم اخيك ما كانت كافيه. ولا يكون الاخ اخا لاخيه حتى يقول له يا انا. ولذلك احدهم لما قالوا له انت بتسلف اخوانك كتير قال سبحان الله, انا ادعو لاخي بالجنه وابخل عليه بالدنيا. ده كلام يعني, اذا كنت انا بقول يا رب دخله الجنه, انا معقول ابخل عليه بالدنيا؟ فهكذا يجب ان تكون اخلاق المسلمين. ربنا يحفظنا, احفظك يا رب وبارك فيك يا رب العالمين. مين معانا يا حمدي؟ الاخت امل. السلام عليكم.
تشرفت بالاستاذ وشيخنا الكريم محمود المصري.
الله يعزك يا رب ويبارك فيك.
والله بدي سؤال ويورقني كثيرا.
ربنا
يحفظك. معني ارتدي الحجاب الشرعي.
نعم.
لكن لا ارتدي النقاب.
نعم.
وبدي هل اعرف هالنقاب هو يعني مفروض ام يعني مستحسن المراه تلبسه؟ مع اني الوجه دايما بخرج عادي ومن غير مكياج ومن غير اي تصنع لله.
واضح ان حضرتك مش مصريه صح كده؟ واضح حضرتك مش مصريه.
ايوه انا عربيه. انا بقولهم عندكم في مصر.
انا بقول لا, اصل هم بيقولوا اسكندريه, فاللهجه مش مصريه صح كده؟
ايوه.
نعم.
بس بدي اطلب منك ان تدعو لي ان يتم الله علي حملي.
ربنا يتم عليك حملك يا رب, وتقومي بالسلامه ويرزقك بالذريه الصالحه ان شاء الله.
ان شاء الله.
اتفضلي. سؤال حضرتك ايه بقى اختنا الفاضله؟
ايوه بدي اتاكد عن النقاب.
على مساله
هل
النقاب
هو فرض ام نعم. يعني مستحسن على المراه تلبسه؟
ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك.
ربنا يكرمكم.
الله يبارك فيك. هو اختي الفاضله ربنا يحفظك, النقاب خلاف بين اهل العلم ما بين الاستحباب وما بين الوجوب. ما بين الاستحباب وما بين الوجوب, ولا ينزل النقاب ابدا عن اي مرتبه من الاثنتين ابدا, يعني لا ينزل عن مرتبه الوجوب او الاستحباب. اما اللي بيقول النقاب ليس من الاسلام وان النقاب تشدد وان النقاب رجعيه وان النقاب لم يكن, هذا كله كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى, وكذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة أنا عندي زي ما قلت لحضرتك مسألة عندي فيها تفصيل، لكن لو حضرتك يعني أحيانا بتكون الفتاة يعني ربنا يكرم الجميع رب العالمين، بيكون الحمد لله ربنا رزقها بجمال الخلقة مع حسن الأدب والتدين، فأنا أفضل لها في زمن الفتن هذا أفضل لها أن ربنا يكرمها أنها تلبس النقاب إن شاء الله، وأعتبره في هذا الوقت واجبا عليها. فربنا يرزقك إن شاء الله النقاب ويجعله خالصا لوجه الله، وربنا يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، وأنا أنصح حضرتك بالنقاب إن شاء الله. الأخت المدعاء، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي، يا ريت توطي التلفزيون شويه يا مدعاء. يا ريت توطي التلفزيون بعد اذنك.
لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي.
الو.
مع حضرتك والله.
لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي.
انا معايا اختي ربيتها يعني امها توفت ووصتني عليها.
نعم.
وبعد كده جوزها حلف عليها طلاق ما تجينيش.
بعد كده ايه؟
حلف عليها طلاق ما تجينيش.
معلش انا مش قادر اركز مع حضرتك. حضرتك ليكي اختي قاعد انت بتربيها؟
نعم.
حضرتك معاكي اختك انت بتربيها؟
كانت امها متوحيه وانا ربيتها.
طيب مين بقى اللي حلف عليكي بالطلاق؟
وربيتها وتوزتها.
معلش انا بسال سؤال، حضرتك بتقولي دلوقتي في حد حلف عليكي بالطلاق، مين هو؟
جوزها هي.
جوزها هي؟
اه.
قال لها ايه بقى؟
حلف عليها ان هي ما تجينيش.
ما تجيش عندك انت؟
اه.
نعم سبحان الله. طب ليه طيب كده؟
انا مش عارف.
عموما ربنا يبارك فيك يا رب واحفظك، ما دام هي اختك اللي انت ربيتيها وجوزها حلف عليها بالطلاق انها ما تجيش عندك، فانا اتمنى طبعا ان انت يعني حفاظا على اختك خليها مؤقتا ما تجيش عندك، خلي العلاقه بينها وبينك بالتليفون الى ان يعني زوجها يعني الا ان يحل المشكله دي بقى بنفسه. ربنا يهدي الازواج اللي بيقعدوا يحلفوا بالطلاق على قطيعه الرحم، يعني طبعا لا يجوز لزوج في الدنيا دي كلها انه يحلف على زوجته بالطلاق على قطيعه رحم، ان يعني هو يأثم وإن نفذت وصيته، فيعني ربنا يكرمها ويجازيها كل خير، لكن هو يأثم، الإثم عليه هو والوزن عليه هو. واحنا بنقول لكل زوج ما يتعجلش في مثل هذه المسائل، لان يعني احيانا الزوج بيحط نفسه في حرج وبيحط دعاة الامه في حرج، يقول انا قلت لزوجتي تبقى طالق لو رحت زرت امك او ابوك. طب ينفع الكلام ده؟ ينفع زوج مسلم يحرم واحده من رؤيه ابوها او امها ويكون سبب قطيعه الرحم؟ ليه يا اخي؟ انت لو حتى يعني سامحني يعني لا قدر الله لو في اي خلاف بينك وبين نسيبك، اقل القليل خلي حد من محارم الاخت يجي ياخدها وتزور اهلها وتطمن عليهم ويطمنوا عليها، او انت وصلها لحد هناك وما تطلعش وخليها تطلع وتروح تزور اهلها، وبعد ما تخلص زيارتها روح خدها مره تانية. انما انك انت تحجبها عن اهلها فانت اثم، انت اثم، وامام الله سبحانه وتعالى هذه المراه لها مظلمه في حقك، يوم القيامه ممكن تطالبك بيها، وتبقى المساله يعني الموضوع ما هوش سهل وما هوش يعني الموضوع خطير والله العظيم، ان انت تكون سبب قطيعه الرحم. والحقيقه بتحصل مآسي بسبب هذا الموضوع. وبعدين الزوجه الله يكون في عونها اسيره في بيت زوجها، ودي وصيه النبي اخي صلى الله عليه وسلم، يقول الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء، وقال خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. فلما النهارده توصل المراه اسيره ببيت زوجها وزوجها يحكم عليها انها ما تشوفش اهلها، ده حرام عليه، ان هي برضو المرأة كيف تنفك عن اهلها؟ اهلها دول هم اللي ربوها، اهلها دول هم اللي جهزوها، هم اللي عملوها عشان لحد ما تيجي عندك وانت بفضلها يعني تعيش معها وتستمتع بالحياة مع هذه الزوجة، وهم كانوا السبب في كل هذا. فمن باب الوفاء ان انت تحسن الى اهلها، وان لم تحسن الى اهلها فعلى الاقل لا تسيء الى اهلها وتخليها تكون وصولة، بل بالعكس ده لو الزوجة نفسها قصرت في حق اهلها، الزوج واجب عليه يقول لها ما بتسألش عن امك ليه؟ وما بتسألش عن والدك ليه؟ اتصل وطمني. بل بالعكس انا اقلق لما تكون زوجتي ما تكونش ليها علاقه كويسه باهلها، ده انا اقلق على نفسي، لان اللي ما فيهوش خير لاهله يا جماعه ما فيهوش خير لزوجه، صح كده؟ فربنا يبارك فيك يا رب واحفظك يا رب العالمين، وبنناشد الزوج ده ان هو يعني يتقي ربنا لزوجته ويخليها تشوف اختها، ربنا يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب اتصال قطع. طيب يبقى احنا لما بنتكلم عن علامات الغفله يا جماعه، نقول من ضمن علامات الغفله اول حاجه التكاسل عن الطاعه، ثاني حاجه الجرأه على المعصيه، وذكرنا اربع صفات للقلب المفتون. وبعدين سبحان الله يعني السؤال اللي بسأله لكل شاب قاعد قدامي ربنا يحفظه وبارك فيه رب العالمين، انت لما بترتكب معصية فاكر قول بلال بن سعد لما قال لا تنظر الى صغر المعصية ولكن انظر الى عظمة من عصيت، وسيدنا أنس بن مالك لما بيقول لبعض التابعين وأبناء الصحابة بيقولهم إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات يعني من المهلكات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بأرض وادي فجاء فأرادوا أن ينضجوا الطعام فجاء هذا بعود وهذا بعود فأججوا نارا فأنضجوا الطعام، وإن مثل الذنوب إذا أو مثل محقرات الذنوب متى اجتمعنا على العبد يهلكنا الذنوب دي يا جماعة. ولذلك يعني قال الشاعر لا تحقرن صغيرة أو خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحضر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، الجبال دي كلها عبارة عن مجموعة حصى، مجموعة حصى كونت هذه الجبال، فلك أن تتخيل ممكن شوية ذنوب صغيرة تجتمع ذنب من العين وذنب من الأذن وذنب من الفم وذنب من الفرج ويجتمعوا على العبد يضيعوه، وتجتمعنا على العبد إيه؟ يهلكنا. طب معنا اتصال، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
الو السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك في موضوع قائمه الجواز.
موضوع
قائمه الجواز.
نعم.
انا دلوقتي كان مكتوب لي قائمه.
نعم.
وبعدين رجع تاني العريس واهله قالوا ان مش هينفع نكتب قائمه، فانا عايز اعرف ان القائمه دي حق في الشرع ولا دي عادي ممكن تتكتب او ما تتكتبش.
ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. احنا بنقول حاجه يا جماعه، المؤمنون عند شروطهم، والنهاردة ندي مثال بسيط. يعني بعض الناس لما بيجوا يقولوا يا جماعة الإسلام يعني بعض الشباب يعني بيقعد ينفعل مع المسائل دي، يقول الإسلام ما كانش فيه حاجة اسمها قايمة، ويقعد يقول لك وينفعلوا قوي يقول لك وأمنا عائشة ما كانش ليها قايمة وأمنا خديجة ما كانش. حبيبي في الله، ما هو برضو أمنا عائشة ما جالهاش مأذون يعقد لها على النبي عليه السلام، ما كانش فيه مأذون، ما كانش فيه ورق، وما كانش بيعملوا قسيمة جواز. ليه؟ لأن كانت القلوب ما شاء الله موصولة بالله سبحانه وتعالى. أنت النهاردة لو ما عملش قسيمة جواز ممكن راجل يبقى متجوز ومخلف تسعة، ولو حصل مشكلة اللي ما عرفهمش، واخد بالك؟ دول مين دولت؟ وعنده عيال تسع عيال. فعشان حفاظا على مصالح الناس اتعملت قسيمة الجواز. وإلا لو ما اتعملش قسيمة الجواز وما جاش مأذون فبزاي؟ فالزواج صحيح، هيجلس الرجل مع ولي المرأة، مع ولي المرأة. خدوا بالكم دي مسألة مهمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح بغير ولي وشاهدي عدل. يبقى هيجلس الرجل مع ولي المرأة وهيتم العقد إيجاب وقبول وانتهت المشكلة وبقى زواج شرعي صحيح، لكن الحقوق هنا هتضيع، يعني مفيش ما يثبت إن الراجل ده اتجوز دي، وبالتالي لو حصل حاجة لو راجل مات وقالت ده زوجي إيه اللي يثبت؟ لو قالت عايزين الورث للاولاد ايه اللي يثبت؟ مفيش حاجه تثبت خالص، تمام كده؟ فده من باب حفظ حقوق المسلمات او المسلمين. فلما نيجي نتكلم عن القايمه نقول ما كانش في قايمه صح، كانش في قايمه على عهد النبي عليه السلام وكده، لكن هذا من باب حفظ المصالح. في تليفون؟ طب اكمل بس اجابه السؤال ده. من باب حفظ المصالح، لان النهارده مثلا لو واحده عايزه تحفظ حقها فمن حقها ان يتعمل لها قايمه، ما فيهاش مشكله ولا حرج في هذا، لكن بنقول بقى لاهل الزوجه انه برضه لا يبالغوا، يعني وما يكتبش في القايمه الا الحاجه اللي جابها العريس، يعني ما يكتبوش حاجات هلاميه لان ده يحرم الكلام ده، يعني لو العريس جايب مثلا غرفه نوم ب 10,000 ما ينفعش يكتب في القايمه وغرفه نوم ب 50,000 لان ده حرام، ده تدليس وده حرام ولا يجوز مثل هذا، ماشي كده؟ يتكتب اللي جابه العريس ويتكتب في القايمه وتتحدد القايمه، عشان ياما ناس ياما ناس اتنصب عليها قدام عينيا ورب الكعبه، ياما ناس اتنصب عليها بسبب موضوع القايمه، ان تبقى انسانه ما عندهاش لا دين ولا عندها اخلاق لا هي ولا اسرتها، ويجي الشاب الطيب ويروح يندلهم القايمه ويتعامل معهم بما يرضي الله ويكتب القايمه وبعد كده ما يقفلهاش. خدوا بالكم الحته دي بقى، خدها نصيحه من اخوك بقى، وما يقفلش القايمه بالقلم خصوصا عندنا هنا، يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يبارك يعني، وبعد ما يمضي على القايمه يفاجأ بأن الزوجة دي اللي ما عندهاش دين عياذا بالله تروح مزودة أي حاجة في القايمة. وأنا قلت لكم قبل كده قصة الشاب اللي اتجوز من واحدة ما عندها لا دين ولا أخلاق، ربنا يعافينا وعافيكم والله العظيم. وأنا حضرت المشكلة دي والله، وكانت مأساة مأساة، وفتاة منتقبة منتقبة وليس عندها لا دين ولا أخلاق. يعني معلش عشان بس إيه ما حدش يقول ده إحنا بنسئل المنتقبات ولا لا لا، ده أنا بتكلم عن شخصية بعينها. لأن خدوا بالكم من حاجة، الناس ما هماش حجة على الدين، الدين حجة علينا كلنا. خد بالك، كون إن لقى واحد ملتحي مش كويس مش معناه إن كل الملتحين مش كويسين، لا هو ده اللي مش كويس. واحدة منتقبة مش كويسة مش معناها إن كل المنتقبات وحشين، لا هي دي اللي مش كويسة. هذه الفتاة شوف الإجرام يا أخي، سبحان الله. لما يكون إنسان ما عندوش دين ويلبس ثياب الدين بتبقى مصيبة، بتبقى إساءة لهذا الدين. البنت ديت عملت إيه؟ البنت ديت راح لها شاب طيب وابن حلال وأنا أعرفه كويس جدا، أعرفه كويس جدا. راح عقد عليها، ودي كانت متجوزة قبل كده مرتين كمان، يعني مش مثلا واحدة لسه أول جوازة ليها، كانت متجوزة مرتين قبل كده. وراح يعقد عليها وجاب لها عفشها وجاب لها كل حاجة وظبط لها كل حاجة، والله الذي لا إله غيره، كنت شاهد على الموضوع ده. وعمل لها إيه؟ كل حاجة، وموضوع على القايمة في ليلة الدخلة، شاب على نياته مضى على القايمة، لقى الحاجات اللي هي جابها مكتوبة في القايمة خلاص مضى عليها، ومضى الشهود وخلاص، ونسي يقفل القايمة بالقلم الجاف. خدت هي القايمة في نفس الليلة وبنفس القلم، وراحت ضيفة كيلو ذهب وسابته لحد ما خلف منها تمام وزي الفل، وراحت عاملة معاه عاملة وغدرت بيه غدر لا تتخيله، وقالت له بس اديني بقى اللي في القايمة. قال لها انا ما مضيتش على كيلو ذهب. تردت عليه هذه الفتاة المحجبة باللفظ، بتقول له القانون، والله باللفظ يا اخو، القانون لا يحمل مغفلين. دي زوجة، دي زوجة وام، واخد بالك، خلفة منه وعاش معاها بما يرضي الله، وانا اعرفه كويس يعني. قالت له القانون لا يحمل مغفلين، والله الذي لا إله غيره. راحت بعدها مباشرة مباشرة هذه الفتاة اللي ما عندهاش لا دين ولا أخلاق ولا ما عندهاش ريحة الدين خالص، راحت تعمل عليه قضية، راحت جابت ورقة تقرير طبي إنه مش عارف ضربها بسكاكين ومش عارف إيه، وراحت المجرمة، أنا بقول المجرمة إن فعلا ده إجرام، ده إجرام في دين الله سبحانه وتعالى. خد بالك من حاجة، السيئة إذا صدرت من واحد يلبس سمت الدين بتبقى إجرام، بتبقى مصيبة كبيرة. أنا النهاردة كرجل داعية لو صدر مني شيء يشين هذا الدين بتبقى يعني بتبقى قطم الظهر، فزلة العالم ذلة عالم. خد بالك، يقول لك ده الشيخ فلان عمل مصيبة عمل كذا، فمزاي لما تلاقي شاب، أنا آسف في اللفظ، واقف قدام الجامعة بيعاكس بنات، أمر طبعا ماشين، لكن تخيل بقى لما تلاقي شيخ واقف قدام باب الجامعة بيعاكس بنات، ده مصيبة، مصيبة كبيرة. هذه الفتاة عملت ايه؟ راحت مزورة رفعت رشوة وجابت تقرير طبي، واخد بالك، وراحت رفع قضية على هذا الشاب، واخد بالك، وقالت له هلبسك قضية، هتدفع لي كيلو الذهب ولا لبسك قضية؟ ما كان منه يعني إلا إنه جمع فلوس يمين وشمال لحد ما دفع لها قدامي أنا 100,000 جنيه. تخيل، والله الذي لا إله غيره. خدت ال 100,000 جنيه، وأنا بنفسي في الجلسة بسألها بقول لها حضرتك بقى إن شاء الله لابسة النقاب ليه؟ يعني انت واحده بتنصبها نصب على راجل اهو في 100,000 جنيه، لابسه لي بقى؟ تعرف تقول لي؟ تقول لي بعمل من وراه شغل. يا نهار ابيض، تخيل بقى حضرتك لما تكون بقى جالس جلسه بالمنظر ده وتشوف واحده بالاخلاق دي وما زالت حتى يومنا هذا ترتد النقاب وبتدي دروس دين. تخيل، مصيبه احنا عايشينها، ودي ماساه كبيره. وزي ما قلت لحضرتك احذر ان انت تعمم، ان ما تقولش بقى ايه الله ده الشيخ بيذكر واحده منتقبه عملت كذا يبقى كل المنتقبين، لا، اوعى تقرب من المنطقه الخطر دي، اوعى تعمم، اوعى تقول كل المنتخبات كده والا حرام عليك والا تبقى قذفت كل انسانه مسلمه. انا بقول لك حاله من الحالات اللي بتدار ورا الدين، من الحالات اللي بتدار ورا الدين. كذلك ممكن تلاقي واحد ملتحي عمل مصيبه ناصب على الناس، ما نقولش كل الملتحين وحشين. ممكن تلاقي واحد مش ملتحي عمل مصيبه، ما نقولش كل اللي مش ملتحين ايه مش كويسين. لو واحده متبرجه عملت حاجه وحشه، ما نقولش كل المتبرجات ايه. الشاهد في موضوع ان بتبقى مصيبه كبيره. ولذلك خد بالك حضرتك من حاجه، لو تفتكر قصه جريج العابد، معلش سيبونا كام شهر كده بقى بعيد عن الصلاه عشان الموضوع ده مهم جدا. جريج العابد والحديث رواه البخاري ومسلم ولفظ مسلم، لما جم جت امه نادت عليه ومش عارف ايه، يا جريج ما ردش عليها امه وصلاته، وهنصرف ايه الى صلاته. خد بالك من حاجه، فدعت عليه وقالت اللهم لا تميته حتى ينظر الى وجوه البغايا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، موضوع والله العظيم يا اخوه الموضوع بيطمي القلب، اقسم بالله انا يعني يمكن 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 دمي بيفور دلوقتي وانا بتكلم عن هذا الموضوع، ان فعلا في ناس اقسم بالله اساءت للدين اساءه وخلتنا احنا نفسنا بنتعرض لمشاكل لا تتخيلها. ان يتقال لما يجي يتقال لك ان واحده منتخبه عملت كذا او واحد ملتحم عمل كذا، دي بتبقى سكينه بتضرب في ظهرنا احنا، لان احنا في النهايه احنا بنعلم الناس دي الدين، فلما نيجي نلاقي واحد بيدانا ورا الدين ده بيأذينا احنا وبيسيء سمعتنا احنا وبيسيء لديننا احنا وبيسيء لاسلامنا. وعشان كده بقول يا جماعه ان اللي بيلبس اللي بيعمل معصيه يختلف تماما عن واحد لابس توب دين. مره واحد بيكلمني بيقول لي مثلا ايه، لو افترضنا ان سين من الناس بيتاجر بدين الله سبحانه وتعالى، خد بالك، قلت له لان قلت له الانسان دوت لو يلقى الله عز وجل هو مطرب او راقص او مغني او عياذا بالله او زاني او اي حاجه، اكرم عند الله سبحانه وتعالى من انه يلقى الله عز وجل لابس توب دين وبيتاجر بدين ربنا سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع يا جماعه ان جريج العابد ده رجل عابد، وكان بني اسرائيل يتحدثوا عن عبادته وعن قربه من الله سبحانه وتعالى وعن اوراده وصلاته و وفي يوم من الايام بعض الناس المفسدين قالوا انسلط عليه امراه بغي علشان يفعل معها الفاحشه، واخد بالك، فذهبت وتعرضت له فلم يلتفت اليها لانه راجل عابد، راجل محترم، راجل عنده دين. هي ما حبتش انها تقول لهم ان هي فشلت في المهمه اللي هم عائليه بعتنهم فيها دي او بعتنها فيها، فقالت بس، فتعرضت لرجل كان ياوي الى رجل راعي كان ياوي الى صومعه جريج ومكنته من نفسها فزنى بها فحملت، فمشيت تتفخر بين الناس تقول لهم اللي في بطني ده ابن جريج. فلما ولدت وجاءت بالولد قالت هذا ابن جريج جاء من الزنا. الناس يا جماعه والله الذي لا اله غيره لا يتخيلوا ابدا ان انسان عنده دين تصدر منه مشكله، تصدر منه معصيه، او تصدر منه شيء يشينه في دينه. فطبعا بتبقى المساله بالنسبه لهم صعبه. لو جيت النهارده واحد في الشارع وراجل عادي انسان بسيط جدا ما هوش عليه سمت الدين، لو سب الدين واتخانق وعمل الناس هتقول له في الاخر ايه يا اخي عيب عليك. انما لو لقى واحد ملتحم ولابس غطره وعليه سمت الصلاح و وبيسب الدين ده يمسكوه يقتلوه. يعني ازاي ان انت تسب الدين وانت بالمنظر ده؟ بتبقى مصيبه يا جماعه. فما كان من هؤلاء الناس الا انهم اول ما سمعوا كده جريج العابد يزني، ده مصيبه، فراحوا يكسروا الصومعه بتاعته. بتعملوا قالوا بنكسر الصومعه، انزل يا زاني، انزل يا داعر، انزل يا كذا. فنزل فيه يا جماعه، تعملوا فيه كده ليه؟ لازم يتسببوا. قالوا له زنيت بهذه المراه وانجبت من هذا الولد. قال لهم طب سيبونا نصلي ركعتين. قام توضى وصلى ركعتين ولجا الى الله سبحانه وتعالى، ثم قال اين الغلام؟ فين بقى الغلام اللي انت بتقوله انه ابني من الزنا؟ قال له اهو، فنخسه في بطني. قال يا غلام من ابوك؟ فانطق الله له الطفل، والحديث في البخاري ومسلم، فقال ابي فلان الراعي. فاول ما شافوا كده بداوا يتمسحوا في جريج، سامحنا يا جريج واحنا اسفين واحنا غلطنا في حقك واحنا طب نبني لك صومعتك من الذهب والفضه. قال لا، بل اعيدوها كما كانت زي ما هي كده من خشب والجريد زي ما هي، مش عايز حاجه. خدتوا بالكم؟ فبتبقى مصيبه يا جماعه، بتبقى مصيبه كبيره. ولذلك دايما بنبه على الشباب، انت كراجل ملتحي الله يبارك فيك ابوس ايدك ابوس ايدك، ارحم الاسلام والمسلمين، كون صوره طيبه، الله يبارك فيك، بلاش تسوق سمعه المسلمين. بيتقال عنك لما انت بتسيء لينا، لما بتسيء وبتعمل حاجه غلط بيتقال ان احنا كلنا وحشين. وبقول لكل اخت منتخبه الله يبارك في عمرك، ربنا يبارك في عمرك، يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني مش عارف، مش لاقي لفظ اقوله. الله يبارك فيكي، حافظي على الاسلام، حافظي على المسلمين، حافظي على سمعه المسلمين، بلاش اي تصرف مشين، لان في النهايه بتبقى قسم الظهر في اخواتك المسلمات. لو انت اخطات اي خطا بيتقال كل المنتخبات كده، وده حرام، حرام ان يعمم هذا الحكم على كل انسان صالح او على كل انسانه صالحه. لكن في نفس الوقت بنقول احنا نتحمل هذا الاثم، لان احنا لازم نحافظ على ديننا ولازم نحافظ على سمعه ديننا ولازم يكون صوره طيبه للمسلمين. والله الذي لا اله غيره، انا واحد من الناس ولا احب ان اتكلم عن نفسي هذه المساله، ورب الكعبه يمكن ياما اتعامل معايا اشياء واتنصب عليا في اموال اقسم بالله كنت اتركها لله، وكنت استطيع ان استرد مالي بعلاقاتي وبمحبه الناس ليا وبمعارفي، والله كنت اتركها لله، حتى لا يقال ان الشيخ استرد ماله، مش مال غيري، ماله بالعافيه. كنت اتركها لله واقول الله عز وجل يعوض. شوف قد ايه، حفاظا بس على سمعه المسلمين فقط. شوف قد ايه ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وربنا بيعوض وربنا بيكرم وربنا بيبارك واحنا عايشين والحمد لله رب العالمين. لكن قصدت في النهايه لازم يكون عندنا حميه لديننا، ولازم يكون فعلا سمعه طيبه لديننا، ولازم نحافظ على الدين ده. والا لو كان كل واحد بقى حاطط ايده في ميه بارده والمساله بالنسبه له لا تعني اليه اي حاجه وخلاص مش مشكله بقى اللي يقول يقول واللي يعيد يعيد، لا يا اخي ده اسلام وده دين وده حاجه ستلقى الله عز وجل بها، وهتقف بين ايديه ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمره. ده موضوع خطير جدا يا شباب، ودي نقطة معلش استوجبت عليا ان انا اتكلم في هذا الموضوع كثيرا لان موضوع خطير جدا وفي منتهى الخطورة. ان ما جيش النهاردة اسيء لديني واقول في النهاية ايه المشكلة، هي جت عليا انا، ما في ناس كتيرة بتعمل كده، وانا يعني وانا اللي هسوق سمعة الاسلام. ايوه ممكن انت اللي تسوق سمعة الاسلام، خد بالك اخويا وحبيبي، خد بالك اختي الفاضلة، ربنا يبارك. لذلك لما تيجي واحد يقول لي عايز البس نقاب اقول لها قبل ما تلبس النقاب الله يبارك في عمرك، هتقدر تحافظ على الهيئه دي وتبقي سمعه طيبه للمسلمات ولا هتفرطي؟ لو هتفرطي بلاش منه، لان الميكروسكوب النهارده على ايه؟ على النقاب واللحيه. فلما تيجي منتقبه تعمل عمل بسيط قد كده، واحده منتقبه لو ماشيه في الشارع لو صوتها عالي، لو صوتها عالي، في حين ان ممكن يكون جنبها 50 متبرجه صوتهم عالي، لما اشوف المنتقبه ادي صوتها عالي يا عم، ده ينفع الكلام ده؟ مش عيب كده؟ هو ده الاسلام؟ مع ان جنبها 50 متبرجه صوتهم عالي، لكن العين عليك خدي بالك. فلازم تكوني صورة الله يبارك في عمرك، الله يبارك في لله، لله الله يبارك فيكي، ومأجورة أمام الله سبحانه وتعالى لله. اتركي وربنا يكرمك وامشي حافظ على نقابك وامشي حافظ على دينك لله سبحانه وتعالى، وانت مأجورة في زمن الفتن ده بفضل الله سبحانه وتعالى، وليك أجر لا تتخيلي، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحقيقة الكلام أنا بقوله لأني موجوع من جوايا من حاجات وقصص ومسائل وأهوال الواحد مش عايز يحكيها، لكن يعني فعلا الواحد موجوع من جواه على صور بكل أسف بتسيء للإسلام وتسيء للمسلمين. وإحنا بنقول يا جماعة ده دين، دينك دينك لحمك دمك، ما فيش حاجة عندنا ورب الكعبة ما في حاجة عندنا أغلى من ديننا، بفضل الله سبحانه وتعالى نفدي ديننا بأبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وأموالنا وبنفسنا وكل حاجة، اللي ما عندناش حاجة أغلى عندنا من ديننا، ديننا ده هو أغلى حاجة. احنا فاضل قد ايه؟ فاضل 5 دقايق؟ طيب فاضل 5 دقايق. فاحنا بنقول يا جماعة أغلى حاجة عندنا ديننا يا جماعة، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. وأنا لما بذكر قصة واحد أساء أو واحدة أساءت من باب إن احنا ناخد بالنا إن الإساءة بكل أسف عند بعض من لا يفهم بتعم، واحنا والحسنه تخص. لا ده احنا عايزين ربنا يكرمنا ويكرمكم، نحاول بقدر الامكان يعني ان احنا نحافظ على هذه الصوره. طب معنا اخر اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته.
استاذ محمود
معلش لو الصوت عالي بس، صوت واطي، ما عايز اسمع بس الصوت. استاذ
محمود المصري.
ايوه مع حضرتك.
الله يبارك فيكم، ربنا يبارك في كل الدعايه.
الله يخليك يا رب.
انا بص انا اتصلت ابشر بحضرتك ان احنا انا في الجامعه. نعم. والحمد لله منتقبة، وصحابي كلهم ما شاء الله كلنا بنصلي وقت القيام الساعة 3:30 لغاية الساعة 6 الحمد لله كلنا بنصلي وبنقعد ندعي ربنا
ما شاء الله.
وعايزة حضرتك ان انت تدعي لنا، والناس المتدينة كتير في الجامعة
ليلين
وبعد يعني الصلاة في وقتها الحمد لله، وبندعم بعضنا بكل حاجة، يعني الناس المتدينة كتير، بل بالعكس ان مثلا الناس الوحشة هم اللي بيحبوا يضيعوا ناديا يعني مثلا منتقبات ولا حاجه، بس المنتقبات الحمد لله في دين
منتدين
وبيصلوا وبيراعوا ربنا في كل حاجه.
بس
عايزه حضرتك انت تدعمنا وتدعي لنا بالثبات عشان احنا محتاجين الكلام دون.
ربنا يثبتكم يا رب.
امين يا رب. عايزك حضرتك تدعي لنا يا رب.
حاضر والله، ربنا يبارك فيكم.
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيكم، ربنا يحفظكم. وقت عليكم السلام ورحمه وبركاته. طيب في اتصال ثاني. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
السلام ورحمه وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
يا اهلا وسهلا.
بارك الله فيك وفي القائمين على قناه الناس.
ربنا يعزك ويحفظك.
انا والله بس عندي كده سؤال واستفسار عشان الوقت. انا والدتي توفت من حوالي شهر او 5 سنين تقريبا.
ربنا يرحمها.
الحمد لله يعني ماتت وهي بتصلي على السجاده، يعني شايلينها وهي بتصلي وهي ساجده.
ما شاء الله.
فدلوقتي يعني ده يعني هل دليل ده على حسن الخاتمه؟ وفي حاجه هل يجوز اخراج صدقه جاريه على روحها بكفاله اليتيم؟ يعني في بعض الجامعات بتكفل الأيتام فهل يجوز إخراج مبلغ من المال شهريا بنية يعني أنها تكون صدقة جارية على روحها؟
ما شاء الله.
ونسألك الدعاء لا أولا.
ربنا يا رب يرحمها رحمة واسعة رب العالمين. أخويا حبيبي طبعا بالنسبة لكون أنها ماتت سجدة طبعا ده أعظم علامة من علامات حسن الخاتمة، ومن مات على شيء بعث عليه تبعث أمك يوم القيامة إن شاء الله ساجدة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياها في الفردوس الأعلى. أما بالنسبة لأن أنت هتطلع مبلغ شهري لكفالة اليتامى ويصل أجر إلى أمك إن شاء الله، يصل الأجر إن شاء الله وتكون صدقة جارية إن شاء الله، وربنا يتقبل ويبارك في عمرك ويحفظك يا رب العالمين. وياريت كل فعلا ابن يحرص على إيصال الخير لأمه وأبيه، وده من باب البر ومن باب الوفاء، ومطلوب مننا يا جماعة نحن يكون عندنا هذا البر وهذا الوفاء، لأن خد بالك من حاجة كما تدين وتدان، الخير اللي هتعمله لأمك وأبوك دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا سييسر لك من يفعل معك مثل هذا الخير إن شاء الله. وربنا يا رب يبارك في جميع المسلمين ويحفظكم من كل سوء ويجازيكم عنه كل خير. والحقيقة النهاردة يعني الوقت بيجري معانا في سرعة، فاضل دقيقة واحدة. طيب يعني الوقت جري معاكم في سرعة، ربنا يبارك فيكم ويجازيكم عنا كل خير، وإن شاء الله نلتقي يوم الأحد القادم إن شاء الله في حوار مع الشباب وموضوعات جديدة إن شاء الله، وربنا يجمع لكم على خير. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، يعني بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.